والنصوص هذا كثيرة، ومنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الميلاد قال دخلت الجنة، وفي الكسوف كشف النبي صلى الله عليه وسلم النار قربت له الجنة حتى رأى أنه يتناول عنقودا تقدم وتقدم في الصفوف، ثم ولوت له النار وقربت له حتى تأخر تكعكع وتكعكع في الصفوف، قال حتى خشيت فهما الجنة والنار دائمتان مخلوقتان. لا بد من الإيمان، ما أنزل الله عز وجل خلق الجنة والنار، ونعيم الجنة لا يزول دائما أبدا في النظرة والنعيم، يعني أهل الجنة نعيم الجنة دائم لا يزول. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء غير مجدود، غير منقطع دائم في النظرة، يعني البهجة والسرور والنعيم. أهل الجنة في نعيم دائم في نظرة ونعيم، والأزواج من الحور العين لا يمسن ولا ينقصن ولا يهرمن، كتب الله لهن الخلود والبقاء، فلا يمسن ولا ينقصن ولا يهرمن. شباب أهل الجنة كلهم شباب، في شباب شباب دائم وصحة دائمة ونعيم دائم، ليس في الجنة موت ولا مرض ولا هرم ولا شيخوخة ولا بول ولا غائط ولا مخاط ولا حيض ولا نخاف ولا هم ولا غم، سرور دائم وصحة دائمة وشباب دائم وحياة دائمة ونعيم دائم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. والنار والعياذ بالله أيضا عذابها دائم مستمر، لا قال الله تعالى لا يخف عنهم من عذابه، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فعذاب النار دائم لا يخف، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو الصواب. ثم ورد عن بعض السلف بأن النار تفنى تجيب بعض الآثار، وهذه الآثار كلها لا تصح، أكثرها لا تصح، هي منقطعة ولا تصح. يقول المؤلف ولا ينقطع ثمارها عن الجنة ونعيمها كما قال الله عز وجل أكلها دائم وظلها. وأما عذاب النار فدائم أبدا بدوامها، وأهلها فيها مخلدون خالدون كما سمعتم في الآية لابثين فيها أحقابا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ولهم عذاب مقيم خالدون مخلدون خالدون. من هم أهلها؟ قال من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة يكون في النار، خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد يا مشرك يعني أهل الشرك، فمات على الشرك الكفر الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر أو النفاق الأكبر هو مخلد في النار، أو الشرك الأكبر أو الظلم الأكبر الذي يخرج من الملة، الشرك الأكبر هو قال تعالى إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وهن أبى الظالمين الأنصار، والنفاق الأكبر والنفاق الاعتقادي والكفر الأكبر والكفر المخرج من الملة، والفسق الأكبر وفسق الكفر وما يضل به إلا الفاسقين الذين يقولون على الله من ظالم كافر، قال عن إبليس ففسق عن ربه يعني فسق كفر، كذلك الظلم الأكبر إن الشرك لظلم عظيم، الظلم الأكبر هو الشرك والظلم الأكبر المعاصي والكفر الأكبر معصي والكفر الأكبر معصي معاصي. فمن خرج من الدنيا مات على الشرك فمأواه النار نعوذ بالله وهو من أهل النار غير معتقد للتوحيد، يعني قد خرج من التوحيد، وإذا كان موحدا ثم فعل ناقضا من نواقض الإسلام بطل توحيده والعياذ بالله. فإذا مات على الشرك فالجنة عليه الحرام وهو من أهل النار، سواء كان كفر عن اعتقاد كان يعتقد الله صاحبة أو ولدا، أو كفر عن في اللسان والقول كسب الله وسب الرسول وسب الدين أو لاستهزاء بالله بالكتاب والرسول أو بالفعل كالسجود للصنم والسحر وما أشبه ذلك من أفعال السحر ودعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والطواف لغير بيت الله تقرب إلى ذلك الشيء، أو كان كفره بالرفض والترك والإعراض عن دين الله لا يعلمه لا يتعلمه ولا يعبد الله. فمن خرج من الدنيا وقد مات على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر أو الظلم الأكبر فهو من أهل النار. قوله ولا متمسك بالسنة، غير متقل للتوحيد ولا متمسك بالسنة. المتمسك بالسنة قد لا يتمسك الإنسان بالسنة ولا يخلف في النار، يعني يخل ببعض السنن إذا كانت السنة أو يترك بعض الواجبات فيكون ظالما لنفسه. مراد من خرج من الدنيا على الشرك. نعم. نعم. الموحدون يخرجون من النار بالشفاعة إذا دخلوها، ومنهم من يشفع فيه فلا يدخلها، منهم من يعفى عنه قبل الدخول، ومنهم من يدخل، هم طبقات أقسام. والشفاعة وحديث الشفاعة في خروج العصاة الموحدين من النار متواترة، قد بلغت حد التواتر كما سبق. والنبي ونبي رسول الله يشفع أربع شفاعة، كل مرة يخذ الله له حدا يخرجه. وكذلك الأنبياء يشفعون والشهداء والصالحون والأفراد. ولا يبقى في النار أحد من التوحيد، كل من عنده شيء من التوحيد ولو أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان فإنه يخرج من النار. ولا يبقى في النار إلا الحفظ، والكافر ليس له شيء من التوحيد ولا قليل، لكن العاصي يبقى عند شمل التوحيد ولو عظمت الذنوب والمعاصي لا تقلع على التوحيد، يبقى قد يبقى مثقال ذره او اقل فياخذ به من الناس. وقال النبي شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، قل حديث هذا متواتر. نعم.
الملائكة ثم الإيمان بالملائكة، وأن جبريل أمين الله للرسل، والإيمان بالملائكة واجب مفترض.
نعم. الإيمان بالملائكة أصل من أصول الدين ورسم من أركان الإيمان، والركن الثاني كما في حديث جبرائيل كما في قوله عز وجل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر الخير والشر، فلا بد من الإيمان بالملائكة وأنهم من عالم الغيب مخلوق من نور كما في الحديث، وهم لا يعصون الله كما قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ولهم وظائف متعددة، منهم من أوكل بالنبات، منهم أوكل بالوحي كجبريل، منهم أوكل بالنفس والصور كإسرافيل، منهم أوكل بالموت، منهم أوكل بلطفة وتدبير أمرها، منهم أوكل بكتابة الحسنات، ومنهم أوكل بكتابة السيئات، ومنهم أوكل بحفظ بني آدم، ومنهم أوكل بالنجوم، ومنهم أوكل بالشمس والقمر، وكل حركة في السماوات والأرض فيها ناشئة عن الملائكة بأمر الله الكون. ومنهم كما قال المرسلات عرفا والعاصفة عصفا والناثرات نشفا والفارقة فرقا والموقية ذكرى الملائكة والنازعات غرقا والنشفة نشفا والسابحة ذبحا والسابحة سبقا والمدبرات أمرا والصافات صفا والزادرات هجرا والتالية ذكرى، كل هذه أوصاف الملائكة. نعم. من لم يؤمن بالملائكة، من أنكر وجود الملائكة فإنه مكذب لله كامل، فلن يؤمن بالملائكة فهو كافر. نعم.
الإيمان بجميع ما جاءت به الرسل، وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله عز وجل فهو حق لازم. فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء.
نعم. الإيمان بجميع ما جاءت به الرسل واجب، يجب على المسلم أن يصدق بجميع ما جاء في الرسل. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يجب على المسلم أن يؤمن بالرسل وبجميع ما جاءوا به من الشرائع وأنه حق من عند الله. ولذلك قال منه كذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاء في الرسل عند الله وبجميع ما قال الله عز وجل. كل ما ثبت عن الله وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق يجب الإيمان به، فهو حق لازم. يقول المؤلف ولو أن رجلا آمن بجميع ما جاء في الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. لو أن الإنسان آمن بجميع ما جاء في الرسل ثم أنكر أمرا واحدا، أنكر ملك من الملائكة كفر، أو أنكر كتب من الكتب المنزلة كفر، أو أنكر رسول من الرسل كفر، أو أنكر الجنة كفر، أو أنكر النار كفر، أو أنكر البعث كفر، أو أنكر صفة من صفات الله كفر، أو خبر أخبر الله به كفر. ولو آمن بجميع ما أنزل الله، إذا آمن بجميع ما أنزل الله ثم أنكر شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. عند جميع العلماء نعم.
خلق الناس والجن، ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الخلق وهم خلق من خلق الله، خلقهم كما شاء ولمشاء.
خلقهم
كما شاء ولمشاء.
لا ولما شاء بالألف. ولما شاء صرف استفهام.
خلقهم كما شاء ولما شاء، وفيهم مؤمنون وكافرون، وبذلك نطق الكتاب وجاءت به الرسل. وخلق إبليس وهو رأس جنود الشياطين، وهو يغوي بني آدم ويوسوس في صدورهم ويفتنهم ويحسن عندهم القبيح ويدعوهم إلى مخالفة ربهم عز وجل وهو عدوهم، يجري منهم مجرى الدم لا يضر المعتصمين بالله كيده. والآية في كتاب الله عز وجل بذكره وأخباره أكثر من أن تحصى، فمن أنكر أمر الجن وكون إبليس والشياطين والمردة وإغوائهم بني آدم فهو كافر بالله جاحد بآياته مكذب بكتابه.
نعم، الإيمان بأن الله عز وجل خلق الخلق وهم خلق من خلق الله، هذا لا بد منه. إن الله هو الخالق، قال قال الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره. فمن أنكر أن الله خلق الخلق فهو كافر لأنه مكذب لله. فالله خلق الخلق ومنهم الناس وبن آدم والجن والملائكة والحيوانات وكل شيء في هذا الوجود، فالله خلقه وأوجده. من أنكر ذلك فهو كافر. خلقه كما شاء ولما شاء، يعني حكمة. خلق الجن والإنس حكمة، بين الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن يوحدوا وليعرفوه بأسمائه وصفاته، كما قال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وفيهم مؤمنون وكافرون، والله سبحانه وتعالى خلق منهم كافر ومنهم لحكمة بالغة، كما قال سبحانه في سورة التغابن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. ولهذا قال وبذلك نطق الكتاب، يشير الآية وجاءت بالرسل. وخلق إبليس كما قال وخلق الجان من مالك من النار. آدم الملائكة خلقوا من نور، وإبليس خلق من نار، وآدم خلق من تراب، من تراب من طين، وبنوه خلقوا من سلالة من ماء مهين. وخلق إبليس وهو رأس معلوم سويهم، وأنه طلب الإنذار قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، فأنظره الله ثم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لابد من أن يغوي ويوسوس في صدورهم من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ويفتنهم ويحسن عندهم القبيح ويدعوهم إلى مخالفة ربهم عز وجل وهو عدوهم، كما قال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلا بد من الإيمان بهذا كله. يجري منهم مجرى الدم كما في الحديث إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم لا يضر المعتصمين بالله كيده، لا يضر المعتصمين بالله كيده، من اعتصم بالله كفاه الله كيده وشره. ولهذا قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا ما يتبعك من الغاوين، وقال عن ابي سلمة قلاه وانهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. والايه يعني الايات في كتاب الله عز وجل بذكره بذكر ابليس واخباره اكثر من تحصى. فمن انكر امر الجن من انكر الجن فهو كافر لانه مكذب لله لانه انكر فقرا من الثقلين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يا معشر الجن والانس من قال ليس هناك جن انكر الجن فهو كافر لانه مكذب لله. وكذلك من انكر ابليس والشياطين والمرده واغواءهم بني ادم فهو كافر لانه مكذب لله. لان الله ذكر هذا في القران ذكر ابليس والجن وذكر انه يغوي. فمن انكر ذلك فقد كذب الله وجحد اياته ومن كذب الله كفر. ولذا قال المؤلف من انكر امر الجن وكون ابليس والشياطين ومرده واغواءهم بني ادم فهو كافر بالله شاهد باياته مكذب بكتابه لان هذا موجود في القران. نعم.
والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله الثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلقاها بالقبول ولا ترد بالمعارض ولا يقال لما وكيف ولا تحمل على المعقول ولا تضرب لها المقاييس ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة مثل أحاديث الصفات والرؤية ومثل ما روي أن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وأن الله عز وجل يضع قدمه في النار فتقول قطن قطن وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن.
نعم. الإيمان بالصفات التي وردت في النصوص في كتاب الله وسنة رسوله هذا لا بد منه. يجب على المسلم أن يؤمن بأسماء الله وصفاته التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله وكذلك الصفات التي وصف الله بها نفسه وصف بها رسوله. ولهذا قال المؤلف ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله الثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاها في القبول ولا ترد بالمعارف. إن يجب على المسلم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما رواه العلماء ونقله الثقات في الأحاديث الصحيحة الثابتة الصفات فانه يجب على المسلم ان يؤمن بها. وكذلك الصفات والاسماء التي وردت في القران العزيز او التي رواها العلماء ونقلها الثقات في الاحاديث وتلقوها بالقبول. قال ولا ترد بالمعاريض يعني لا يرد الانسان الصفات بل واجب التسليم والقبول ولا يردها بالمعاريض يعني بالتاويل التاويلات الباطله يعرض لها بالتأويل ولا يقال لما ولا كيف. لا يقال لما يعني في أفعال الله ولا كيف أفعال الله لا يعترض عليها. لا تعترض على أفعال الله لا تقول لما كما قال الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا كيف الصفات ما تقول كيف كيف السواء كيف السواء كيف البصر الكيف مجهول لكن معرفة لا معلومة كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فلا يقال لما في أفعال الله يعترض عليه لما فعل كذا ما تعترض على الله هذا لا يجوز أن توجه هذا السؤال لإفعال الله لما أمات هذا وأحيا هذا لما جعل هذا فقيرا وجعل هذا غنيا هذا لا يتوجه هذا اعتراض على الله. والكيف كيف صفة السر كيف صفة البصر كيف لا يوجه لا يقال لما في أفعال الله ولا كيف. ولهذا قال الصحابة رحمه الله قال لما فقد رد حكم الكتاب وما رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فلا يعترض الإنسان على أفعال الله وعلى قضائه وقدره ولا يوجه السؤال بلما كما أنه لا يوجه السؤال بكيف لصفات الله. فلا يقال لما ولا كيف ولا تحمل على المعقول لا تحمل صفات الله تكيف على ما يعقله الناس ويفهمون ولا تضرب لها المقاييس ما تقاس به صفات المخلوقين ولا يعمل لها التفاسير يعني الكيفية ما تفسر أما المعنى يفهم معلوم أن السمع ضد الصمم، والبصر ضد العمى، والعلم ضد الجهل، والاستواء معناه الاستقرار والعلو، والصعود والارتفاع كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم، لكن مراد لا يعمل التفاسير الكثير، والكثير ما فيه إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة، ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه فإنه يرجع إلى تفسير النبي، أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شبه الحجة حيث يفسرها بالنصوص، يفسرها بالنصوص هذا حق، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا ويضم بعضها إلى بعض، مثل أحاديث الصفات والرؤية، فالنصوص يفسر بعضها بعضا. فمثلا قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه المعية نقول معية العلم والطلاع وإحاطة، والدليل على ذلك أن الله تعالى افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فنحن نفسرها نفسر النصوص بالنصوص. فإذا فسر رجل على معلومة مما قوله شيئا حجة بالنصوص فإنها يقبل، مثل أحاديث الصفات والرؤية كل هذه نقبلها ونصدق بها، ومثل ما روي أن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع، هذا ثابت صحيح صحيح، الله يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع، والماء والسرع على أصبع والشجر على أصبع والطائر الخط على أصبع، ثم يهزهن بيده فيقول أنا الملك، هذا ثابت في إثبات الأصابع لله عز وجل، إثبات الرؤية، إثبات الله، إثبات الأصبع، بل جاء في حديث إثبات خمسة أصابع، وأن الله عز وجل يضع قدمه في النار يقول خاطر خاطر، هذا ثابت الحديث في إثبات القدم لله عز وجل، لا تزال النار يلقى فيها وتقول هذا المزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وينزل بعضها إلى بعض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كما في الحديث، وهذا ثابت الحديث الصحيح رواه مسلم والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على جيبك، تقول عائشة يا رسول الله إنك تفسر من هذا الدعاء فهل تخاف؟ قال وما يؤمن يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلب في فتح أصابع الله عز وجل. نعم.
وأن الله عز وجل على العرش وللعرش أطيق كأطيق الرحل الجديد.
نعم، وهذا النصوص ثابتة أن الله على العرش ثم استوى على العرش في سورة النور آمين ثم في السماء، نصوص العلو والفوقية كثيرة أكثر من 3000 دليل، واستواء الله على العرش ثابت في 7 مواضع الله استوى على العرش، وللعرش عطيط كعطيط الرحل الجديد، وهذا ثبت فيه في حديث العطيط معروف، حديث العطيط من العلماء المضاعفة، ومنهم من حسن كثير الإسلام تيمية بشواهد وقال إنه شواهد، والعطيط إذا ثبت الحديث يكون شيء يتعلق بالعرش، والله تعالى لا يحتاج العرش ولا لغيره، بل هو الحامل للعرش ولحمل العرش بقوته وقدرته. نعم.
وأن الله عز وجل أخذ الذرية من ظهر آدم بيده اليمنى وكلتا يديه يمين مباركة فقال هذه لهذه ولا أبالي.
نعم، وهذا ثابت في الحديث أنه تعالى مسح ظهر آدم فاستخرج ذرية وأمثال الذر فقبض قبضة فقال هؤلاء الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى وقال هؤلاء النار ولا أبالي. وهنا ما ذكر أنه أخذ بيده اليمنى وكلتا يديه يمين فقال هذه لهذا، يعني هذه القبضة للجنة وهذه القبضة للنار. نعم.
ولا يقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته.
نعم، هذا جاء في الحديث لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. في الحديث الآخر في الصحيح صحيح البخاري إن الله خلق آدم على صورته ثم قال طوله في السماء 60 ذراعا يعني طول آدم في صورة الصورة لله عز وجل. الله تعالى له صورة لا يشابه صورة المخلوقين كما أن له سمع وبصر وعلم وقدرة. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في صورة كذا قد روى هذه الأحاديث.
نعم رأيت ربي في صورة كذا جاء في الحديث في حديث اختصار الملأ الأعلى الذي شرحه الحافظ ابن رجب رأيت ربي في أحسن صورة فقال يا محمد هل تدري بما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا يا رب. فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برج أنابلة فعلمت ما بين السماء والأرض أو فعلمت كل شيء. فقلت يا رب في نقل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة إلى آخر الحديث المعروف وحديث قام الملأ الأعلى. نعم.
قد روى هذه الأحاديث الثقات من الصحابة والسادات من العلماء من بعدهم مثل ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجرير بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم.
نعم هذه الأحاديث كلها ثابتة رواها ثقة من الصحابة ابن عمر وعائشة وابن هريرة وابن عباس وجرير بن عبد الله البجلي وأنس بن مالك وغيرهم كلهم رواها هذه الأحاديث الثقات وهي ثابتة. نعم. وعمل بها السنة والجماعة. نعم.
وأن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لا يقال
حديث النزول ثابت الصحاح والسنة والمسانيد فهو من الحديث المتواتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر حتى يطلع الفجر. ينزل سبحانه وتعالى نزول عليكم بجانب وعظمته لا يشبه المخلوقين في نزوله كما انه سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقين في صفاته. هو ينزل نزول عليكم بجانب وعظمته هو سبحانه فوق العرش. وهل يخلو العرش او لا يخلو قيل ثلاثه اقوال قيل لا يخلو وقيل يخلو وقيل بالتوقف. النصوص النوعية والفوقية هذه ثابتة لا إشكال فيها. والنزول فعل يليق بذلك فعل يقال سبحانه كما يشاء. نعم.
لا يقال لهذا كله كيف ولا لما بل تسليمها للقدرة وإيمانا بالغيب كلما عجزت العقول عن معرفته فالعلم به وعين الهداية فيه الإيمان به والتسليم له وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله هو أصل العلم وعين الهداية لا تضرب لهذه الأحاديث وما شاكلها المقاييس ولا تعارض بالأمثال والنظائر.
نعم لا يقال لهذا كل كيف ولا لما كما سبق لا يقال كيف الصفات كيف صفته كيف نزوله كيف استواؤه لا يقال كيف ما يوجد هذا السؤال باطل فاسد هذا السؤال. ولهذا لما وجه هذا السؤال رجل للإمام مالك من أنس إمام دار الهجرة جاء إلى الإمام مالك وجلس في حلقة فقال يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطلق مالك رحمه الله مليا حتى علت الرحضاء العرق ثم قال بعد فترة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء أخرجه عنه فأمر بإخراجه. وهذا يقال في جميع الصفات العلم كيف العلم نقول العلم معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. سمع نقول السمع معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لا يقال كيف هذا السؤال فهم ما يوجه السؤال كيف ولا لما في الأفعال لا يقال لما فعل كذا لا يقال كيف الصفات ولا يقال لما في الأفعال لا يسأل عما يفعل بكمال حكمة لأنه حكيم سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل لأنه حكيم لا لأنه يفعل بالقدرة والمشيئة بدون حكمة كما يقول أهل البدع لا يقال لهذا كل كيف ولا لماذا، بل تسليما للقدرة وإيمانا بالغيب، نسلم قدرة الله ونؤمن بالغيب كلما عجلت العقول عن معرفته. فالعلم به وعين الهداية فيه الإيمان، كل شيء يعني تعجل العقول عن معرفته، فالعلم به وعين الهداية أن تؤمن به وتسلم، تقول آمنت وسلمت. فالعلم به وعين الهداية فيه الإيمان به والتسليم له وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله، هو أصل العلم وعين الهداية، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، يقبل خبر الله وخبر رسوله وصدق وآمن وسلم، هذا العلم، هذا عين الهداية. لا تضرب لهذه الحديث وما شكلها المقاييس، لا تكتب بصفات المخلوقين ولا تعارض بالأمثال تجعلها أمثلة وبصفات المخلوقين والنظائر تجعلها نظائر، فلله سبحانه وتعالى لا يمثل أحد من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال هل تعلم له سبيلا، وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم.
نزول عيسى عليه السلام ثم الإيمان بأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة.
نعم. نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان به، وهو أحد أشراط الساعة الكبار ومن علامة الساعة، كما قال سبحانه وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، يعني نزول عيسى، وفي قراءة وإنه لعلم، وإنه لعلم وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. فنزول عيسى بن مريم حق يجب الإيمان به، قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، يجب الإيمان بنزول عيسى بن مريم، وثابت الحديث الصحيحة صحيحين وغيرهما. فمن أنكره وصحيحات فلقسم الأمة بالقبول. فمن أنكر نزول عيسى بن مريم فإنه لا بد أن يعرف وقام عليه الحجة وتزال الشبهة وبين له الأدلة، فإذا أنكرها مع صراحتها وروحها كفر. قال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والذي يخطب بيده والذي يخطب به لا ينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقتل أحد. عذاب صحيح. ينزل عيسى بن مريم ينزل من السماء إلى الأرض وهو مرفوع رفعه الله لما أراد له القصر رفعه الله كما قال من رفعه الله وهو حي الآن في السماء وينزل في آخر الزمان، وإذا نزل في آخر الزمان صار صدر من صدر الأمة المحمدية يعمل بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون عيسى عليه الصلاة والسلام فرد من أفراد الأمة المحمدية وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، لأنه نبي، لأن كل نبي أخذ الله عليه مثال لأن بعث محمد عليه الصلاة والسلام حيلة تحين النبي ولا تتبع عنه، وإذا أخذ الله مثال الذين أوتوا الكتاب، وإذا أخذ الله مثال النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أعقرتم وأخذتم على ذلك رسلي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فعيسى عليه السلام فرد من أفراد الأمة محمد وهو نبي وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ثم يليه أبو بكر الصديق وهو أيضا على الصحابي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج حي فيعايى بها، ويقال شخص من هو شخص أفضل من أبي بكر من هذه الأمة بالإجماع، رجل أفضل من أبي بكر بالإجماع وهو من هذه الأمة عيسى نبي أفضل من أبي بكر بالإجماع وهو فرد من هذه الأمة وهو صحابي أيضا. نعم صحابي، يعني شهد النبي بلاية المعراج لأن الصحابي أي الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، هذا الصحابي ولو لحظة واحدة، صغار الصحابة الذين حنكهم النبي ورعاه الصحابة كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على الإسلام فهو صحابي. يأتي المعراج لما عرج به رأى في السماء الثانية والتقى به ورحل له قد رحم من النبي صلى الله عليه وسلم الأخ الصالح عيسى ويحيى بن أبي خالد. يحيى مات عيسى حي. شاهد ذلك في السماء آدم السماء الثانية الأولى الثانية يحيى وعيسى الثالثة إدريس والرابع يوسف والخامسة هارون والثالثة موسى والسابعة إبراهيم. ينزل من السماء إلى الأرض هذا ثبت في الحديث الصحيح فيكسر الصليب لبيان بطلان ما عليه النصارى الذين يعبدون الصليب. وهذا من جهل النصارى من جهلهم وضلالهم يعبدون الصليب. كيف يعبدون الصليب؟ الصليب يقولون عيسى من أبيهم صلب أن الصلب وأن قتل وصلب. طيب هذا من جهلهم. إذا كان صلب كيف يعبدون الصليب؟ هل الصلب يعبد ولا يكسر ويضغط؟ كان الذي ينبغي لهم أنه يضغط الصليب ويكسر الصليب لأن الصليب عليه نبيهم. فكيف يعبدون الصليب الذي صلب عليه نبيهم؟ يزعمون أن نبيهم صلب قتل وصلب. فإذا كان صلب الصليب يعبدون الصليب الذي صلب عليه هذا من جهله. هل الصليب الذي صلب عليه يحب ولا يضغط؟ يضغط يضغط يكسر ولا يعبد لكنهم عبدوه كأنهم فرحوا بصلبه. هذا من جهله. معنى هذا من أبطل البعض. وعليه السلام ما قتل وما مات ولكن الله رفعه وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه له. لكن هذا من جهلهم وضلالهم. صاروا يعبدون الصليب الذي صلب عليه نبيهم يعبدون الصليب فرحا بالصليب ولا كراهة للصليب؟ هل هم كرهوا الصليب ولا فرحوا به؟ إن كانوا كرهوا وساءه وصلوا نبيهم إذا يجب عليهم إبعاد الصليب والبعد عن الصليب. لكن كونهم يعبدون الصليب هذا معناه كأنهم فرحوا. هذا من جهلهم وضلالهم. ولهذا عيسى إذا نزل يكسر الصليب يبين بطلان ما عليه النصارى ويقتل الخنزير. الخنزير يقتل لأنه يأكله النصارى أيضا. وتكون الدعوة واحدة يعني ما يقبل لهم إلا الإسلام أو الصليب ولا يقبل الجزية. دعوة واحدة ما في إلا الإسلام. اليهود والنصارى الآن يخيرون بين الإسلام أو الجزية أو الصليب. وهذا مغيى بنزول عيسى. فإذا نزل عيسى انتهى قبول الجزية صار ما يقبلونه إلا الإسلام والسيف. هذا مغيّة نص الحديث مغيّة بغاية يعني أخذ الجزية من اليهود له حد نهاية نزول عيسى إذا نزل انتهى أخذ الجزية. فيكسر الصليب ويكسر الخنزير وتكون الدعوة واحدة يعني دعوة الإسلام ما في إلا الإسلام. نعم.
والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة إحدى عينيه كأنها عنبة طافية يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام ببابلد الشرقي لأرض فلسطين على قدر مسيرة ميل من الرملة.
نعم. كذلك خروج الدجال يجب الإيمان به وهذا ثابت في الحديث الصحيح وغيرهما. يجب على الإنسان يؤمن به ومن أنكر فإنه عرى. النصوص ثابتة في هذا صحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله في أربع فأعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكذلك أيضا جاء خبر الدجال وأوصافه صحيحين وفي حديث النووي في الاستمعان الطويل في صحيح مسلم. والدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان من جهة الشرق ويدعي أولا وجاء في حديث الصحيح الجساسة أنه مربوط وأنه موثق في الحديث في جزيرة وأنه يخرج في آخر الزمان كما في حديث قصة الجساسة في صحيح مسلم. فهو يخرج وإذا خرج يدعى الصلاح أولا يدعي أنه مصلح يدعى الصلاح ثم يدعى النبوة ثم يدعى الربوبية يتدرج. أول يدعي أنه رجل صالح ثم يدعى النبوة ثم يدعى الربوبية. هو كافر مكتوب بين عين كافر صار يقرأها كل مؤمن وإحدى عينيه صافية وهي اليمنى أعور عين اليمنى كان عينة صافية ولهذا قلنا والدجال خارج في أفريقيا اليوم لا محالة إحدى عينيه كان عينة صافية يطرأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة لا يترك بلدا إلا دخلها إلا مكة والمدينة لأن الملائكة تمنعهما تمنعهم من دخولها تحرسها الملائكة. جاء في الحديث أنه يأتي في المدينة وينزل بالسبحة فترجف المدينة ثلاث رجعات فيقض إليه كل كافر وكافره وكل فاسق وفاسق كل خبيث وخبيثة ولا يبقى في المدينة إلا المؤمنون. وفي هذه الحالة تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديث في وقت تجيء الدجال. ويمكث في الأرض مكثه في الأرض أربعين يوما يوم طوله كسنة. اليوم الأول طول السنة تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 356 يوم قيل يا رسول الله. واليوم الثاني طوله شهر 30 يوم واليوم الثالث طوله أسبوع 7-6 أسبوع أي 3 أيام طويلة وبقية الأيام كأيامنا سيكون مكثه سنة وشهر وأسبوع وسبع كم 37 يوم هذا مكثف الأرض. ومعه خوائق كله بها العباد جعلوا الأرض سبعة تنبت والأرض تنبت ومعه سورة الجنة وسورة النار ويقتل شابا السيف ويمشي بين السيف والقوم فيقتل قائما ويقول للناس إن هذا الدجال اللعين ولما قتل ثم أحياه الله قال ما زدت فيك إلا بصيرا. وهو الشرط الثاني من أشراط الساعة الكبار. الشرط الأول خروج المهدي ثم نزول ثم خروج الدجال ثم نزول عيسى بن مريم. فإذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في وقت الدجال في زمن المهدي يخرج الدجال وإذا خرج الدجال نزل عيسى بن مريم وقتله. ولهذا قال ويقتل عيسى بن مريم بباب لد الشرقي بأرض فلسطين قرية قريبا من بيت المقدس على قدر مسيرة ميل من الرملة. نعم لا بد من الإيمان بهذا. نعم
ملك الموت ثم الإيمان بملك الموت صلى الله عليه وسلم أنه يقبض الأرواح ثم ترد في الأجساد في القبور.
نعم لا بد من الإيمان بملك الموت كما قال الله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم صلى الله عليه وسلم هو يقبض الأرواح بأمر الله ثم ترد في الأجساد في القبور. والأرواح إذا قبضت كما جاء في الحديث روح المؤمن تنقل إلى الجنة ولا صلة في البدن وروح الكافر تنقل إلى النار. ثم إذا أمر الله صلى الله عليه وسلم الصور عادت الأرواح إلى أجسادها ودخلت كل روح في جسدها فقام الناس إلى من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم. لا بد من الإيمان بهذا. نعم
النفخ في الصور والإيمان بالنفخ في الصور والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل.
نعم لا بد من الإيمان بالنفخ في الصور وإسرافيل ينفخ في الصور نفختان.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة
وإسرافيل ينفخ في الصور نفختان. نفخة الأولى نفخة الصعق والموت يموت فيها كل من خلق الله إلا من شاء الله من استثناه الله. ونفخة الثانية نفخة البعث كما قال سبحانه في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض هذه نفخة الصعق ثم نفخ فيه أخرى هذه نفخة البعث فإلها قيام يومين. ونفخة الصور أولها فجع وآخرها صعق الموت كما قال الله تعالى في سورة النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض هي نفخة طويلة أولها فزع وآخرها صعق الموت ثم النفخة الثانية نفخة البعث. قال بعض العلماء إن ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث وجاء هذا في حديث طويل لكنه من رواية إسماعيل الرافع وهو ضعيف الصواب أنها نفختان، الأولى قول وفزع وآخرها صعق الموت، ثم نفخة الثانية نفخة البعث بعد ذلك. نعم.
بين الله وأنبيائه، والله كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وعيسى ابن مريم روح الله وكلمته قد أحيا الموتى وأبرى الأكمع والأبرص، وخلق من الطين طائرا، كل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته.
نعم، كل هذا جاءت من النصوص فيجب الإيمان به. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وعيسى ابن مريم روح الله وكلمته. كل هذا جاءت به النصوص. روح الله يعني روح من الأرواح التي خلقها، وضيف إلى الله التشريف والتكريم، كما وضيفت الناقة إلى الله، والعبد إلى الله، والرسول إلى الله، عبد الله ورسول الله، وبيت الله وروح الله، هذا إضافة مخلوق إلى خالقه، والإضافة للتشريف والتكريم. البيت روح الله، بيت الله هي الكعبة، روح الله يعني عيسى، روح الله عيسى يعني روح من الأرواح التي خلقها، لكن وضيفت الله التشريف، كما وضيف البيت إلى الله والعبد إلى الله والرسول. وكلمته يعني أنه مخلوق بكلمة كن، عيسى كلمته يعني أنه مخلوق بكلمة كن، كما قال الله سبحانه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وليس المراد أن عيسى نفس الكلمة كما يقول النصارى، النصارى يقول عيسى نفس الكلمة، يكون على هذا يكون جزء من الله، وهذا كفر وضلال. فليس عيسى هو الكلمة، بل هو مخلوق بالكلمة، والنصارى يقول عيسى نفس الكلمة، جعله جزءا من الله، نعوذ بالله، هذا كفر وضلال. ومعنى عيسى روح الله وكلمته يعني مخلوق بالكلمة، كلمة كل أعطاه الله من الخوارق المعجزات، من المعجزات أنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمة، يعني الله تعالى أعطاه من المعجزات أنه يحيي الموتى، يكون آية ومعجزة، ويبرئ الأكمة، وهو الذي لم يشق له عين، والأبرص، ويخلق من الطين طائر، يخلق من الطين هيئة الطير فينفخ فيه فيخلقه الله تعالى، فيكون طيرا بإذن الله، يصور يخلق قدر ويصور من الطين هيئة الطير فينفخ فيه فيخلقه الله طائرا، ويتخلق من الطين هيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه. كل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته. كل هذا يجب الإيمان به بثبوت في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. نعم.
بعض الصفات الخبرية والإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم بيده، وغرس جنة الفردوس بيده، وكتب التوراة بيده.
نعم، كل هذا يجب الإيمان به لأنه ثابت. خلق الله آدم بيده، قال تعالى لابليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أن كنت من العالي. فالله تعالى خلق آدم بيده، وغرس جنة الفردوس بيده، كما جاء في الحديث: إن الله غرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، حط التوراة بيده لموسى. كل هذا يجب الإيمان به لثبوته في النصوص. نعم.
وما روي: ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي، واذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من الملأ الذي تذكر فيه.
هذا نعم ثابت صحيحين، لكن لا وما روي اذكرني في نفسك في الحديث الذي أذكر لفظ الحديث: من ذكرني في نفسك ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. نحسب ان هذا لفظ اخر، ابن ادم اذكرني، ما اعرف ان اول الاثر ابن ادم اذكرني في نفسك اذكرك في نفسي. حاشا قالنا رواه الشيخان، يعني مر في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. في اثبات النفس لله عز وجل، وقدركم الله نفسه. نعم.
وما روي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة.
نعم كل هذه الصفات تثبت الله عز وجل. ومن ثمرات هذه الصفات أن الله تعالى أقرب وأسرع بخير من العبد، وأن الله تعالى لا يقطع الثوب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. أما ما ذكر النووي غيره رحمه الله قال معنى هذا أن الله معنى هذا معنى الحديث أن الله يقطع لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل، ومثله إن الله لا يمل حتى تمله، فهذا أثر من أثر الصفات وعن التوحيد وإثباته. فإذا تقرب العبد إلى الله تقرب الله إليه، من تقرب إليه شبرا تقربه إليه زراعة، ومن تقرب إليه زراعة تقربه منه باعا، ومن جعل يمشي أتيت هرولا. كل هذا يكون جل الله وعظمه، وأن الله أسرع بالخير من العبد. نعم نقف على هذا ثم رجع فجأة طويل. طيب
لا أسئلة كثيرة.
نعم وفق الله جميعا وصلى الله على محمد وعلى آله.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنا شاب في 13 من عمري، وعندما سمعت ما يجري في الشيشان قررت أن أجاهد، ولكن أبي دائما يرفض ويقول إنك صغير، وقد قررت أن أنفذ عدة عمليات استشهادية إذا لم أجاهد مع إخواني في الشيشان، فهل هذا يجوز علما أني مصمم على الشهادة مبكرا؟ الرجاء أن تنصح أبي بالموافقة فهو معنا حاضر الآن وجزاكم الله خير.
لا بد من استئذان الوالد اولا. صغير عمره 13 سنة، ما بلغ سن الحلم. وثانيا انه لا بد من استئذان الوالدين. ننصح فيها تنتظر تطلب العلم تنتظر حتى تبلغ، ولا بد من استئذان الوالدين لان سر الوالدين واجب، والجهاد قد يكون واجب وقد يكون مستحبا، والوالد فرض مقدم على مستحب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يريد الجهاد قال حي والدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاء. ويقول صلى الله عليه وسلم لما قال اي العمل افضل؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم اي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد. ننصحك بان تطلب العلم وتستفيد على تحضر الحلقات والدروس وتتريث حتى تبلغ الحلم حتى تستأذن والديك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم الخروج على الحاكم والطعن فيه، وما حكم نقده في مجامع الناس وجزاكم الله خيرا؟ ما حكم الخروج على الحاكم والطعن فيه، وما حكم نقده في مجامع الناس؟
الخروج على ولاة الأمور لا يجوز، بل هو من الصفائح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من راى من امره شيئا يكفره فليخفه، فانه من فارق جماعه الشبر فمات فميتته جاهليه. لا يجوز الخروج على ولاه الامور حتى ولو صدر منهم شيء من المعاصي من الكبائر. ولهذا قال من راى من امره شيئا يكفره فليخفر. ويقول صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ولقوله لأبي ذر أمرني خليلي أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع على الأطراف، وفي لفظ ولو لحبشي كأن رأسه زبيبا. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في صحيح البخاري تلزم جماعة المسلمين وإمامها. ولقوله ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد المالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. والمراد بالأئمة ولاة الأمور. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليهم، يعني وتدعون لهم ويدعون لهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. إن شرر قلنا يا رسول الله أفلا نقابلهم بالسيف إذا كانوا شرار ويتلعنون؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام على من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه الإمام مسلم في صحيحه. على من ولي عليه وال فرآه يعتصم معصية الله فليكره ما يعتصم معصية الله ولا ينزل عن يد المطاعة. قال العلماء إن هذا الحديث يتبشى مع قواعد الشريعة التي فيها درء المفاسد وإذا اجتمع مفصلتان صغرى وكبرى ولا نستطيع درءهما فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدرء الكبرى، هذه قاعدة. وإذا اجتمع مصلحتان نفعلهما فإن لم نستطع فعلنا المصلحة الكبرى لدفع الصغرى. ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة ولا نبنيها على قواعد إبراهيم والحجر خارج عن الكعبة، وقال عز وجل عائشة لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين. فالذي منع النبي صلى الله عليه وسلم هو درء المفسدة، وهي أن قلوبهم تنكر هذا. فهذه المفسدة الآن لولاة الأمور الآن إذا كان ولاة الأمور أو يفعل معاصي هذه مفسدة، لكن أنت إذا خرجت عليهم هذه مفسدة أكبر. أنت الآن تريد تزيد مفسدة بمفسدة أكبر، تريد تزيد المعاصي، لكن ماذا يحصل في خروجك؟ سراق الدماء، ولي الأمر عنده قوة وعنده جيش يقابله، فيحصل من هذا مصادرة وإراقة الدماء واختلال الأمن، واختلال المعيشة، واختلال الاقتصاد، واختلال الزراعة، واختلال التجارة، واختلال الصناعة، وتربط الأعداء للدوائر، وإراقة الدماء وفتن تأتي على الأقدر واليابس. أي مفسدة على الأرض، أي مفسدة ناصية نصبر عليها، هذه أسهل من مفسدة الخروج وإراقة الدماء. ولهذا قال المرأة من أمير شيئا فروفا ليصبر، ولا يجد الخروج على ولي الأمر إلا بشروط. الشرط الأول أن يفعل كفرا صريحا واضحا لا لبس فيه، كما جاء في الحديث الآخر إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. كم شرط؟ كفر وبواح وعندكم من الله في برهان. إذا كان في شك أو لبس أو شبهة لا، كفر بواح واضح. والشرط الثاني وجود البديل المسلم، وجود البديل المسلم. أما إزالة ملك كافر ويعتبر له بكافر أو حكومة كافرة حكومة كافرة حكومة عسكرية حكومة عسكرية ما حصل مقصود، كافر وزيه أصل بدل كافر، لا بد من هذا. ولا سرق الدماء، يزال هذا إذا كان هناك قدرة يزال هذا الحاسب الكافر ويعتبر له بكافر في الحاسب مؤمن. لا تراق الدماء ولا يكون كفر واضح ويكون هناك قدرة أيضا، يكون هناك قدرة. فإذا لم يكن قدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كم شرط؟ الشرط الأول أن يكون ولي الأمر يفعل كفر واضح فواح عندكم من الله جبران. الثاني وجود البديل المسلم، الثالث القدرة على ذلك. فإذا وجد الشروط الثلاثة جاء، وإذا لم تجد فلا.
نعم أحسن الله إليكم. هذا سؤال بالشبكة، يقول بالأمس جاءنا في مسجد لنا في أمريكا رجل نصراني وأبدى رغبة في تعلم الإسلام، فهل يجوز لنا أن نعطيه مصحفا يحتوي على ترجمة للآيات؟
أنت إيش مسلم
معاني القرآن؟ يقول يجوز أن نعطيه مصحف بمعاني القرآن.
لا بأس يعطى معاني الترجمة، لا بأس يعطى المعاني يعني الترجمة لا بأس، لكن المصحف ما يمكن منه إذا كان كافر غير مسلم. أما المعاني والتراجم فلا بأس.
نعم أحسن الله إليكم. هذا أيضا سؤال في الشبكة ووافق أسئلة هنا عند الإخوة، يقول هل نثبت أن لله خمسة أصابع بناء على الحديث الذي ورد؟
نعم ثبت الله خمسة أصابع ثابت في الحديث الصحيح، يضع السماء على عرشه والأرضين على عرشه والماء والسرى على عرشه والشجر والجبال على عرشه وسائر الخلق على عرشه، خمسة أصابع ثابتة في الحديث. نعم
أيضا هذا السؤال أورد على آخر في الشبكة وورد من الإخوة هنا، يقول لمن يعود الضمير في حديث إن الله خلق آدم على صورته وجزاكم الله خير؟
يعود إلى الله، إن الله خلق آدم على صورته، وحديث هذا فيه ثلاث أقوال. القول الأول أنه يعود إلى الله وهذا هو الصواب، ويؤيد هذا ما جاء في الرواية الأخرى إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. والقول الثاني أنه يعود إلى آدم. والقول الثالث أنه يعود إلى المضروب. وقد سأل عبد الله بن الإمام أحمد سأل قال أن خلق آدم على صورته، قال صورة آدم، قال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ فالقول أن الله خلق آدم على صورة ما خلق آدم على صورة آدم هذا يفسد المعنى، ما هو الصورة قبل ذلك؟ إن الله خلق آدم على صورة آدم، وكذلك المضروب لا تضربه فإن الله خلق آدم على صورة، لا تقبل الوجه إن الله خلق آدم على صورة. الصواب الذي عليه السنة والجماعة وعليه الأئمة والإمام أحمد وغيره وأئمة السنة الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم أن الضمير يعود إلى الله، خلق الله آدم على صورة، في الصورة لله ولازم من هذا التشبيه. والله له صورة تخصه، وإن كان هذا يقتضي نوعا من التشبيه إلا أنه لا يقتضي مشابهة الجنس والمقدار. وقد بسط بهذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث أفضل مطولا في هذا في كتاب بيان تلبية الجهمية. وكتاب بيان تلبية الجهمية هذا حقق في كلية سور الدين وقسم الكتاب بين ثمان رسائل الدكتوراه، ومضى على تحقيقه 10 سنوات، وهو الآن إن شاء الله خبع الآن في مجمع الملك فهد، وسيحضر إن شاء الله قريبا. الكتاب كتاب عظيم فيه بحوث لا توجد في أي يعني أي كتاب آخر في الصفات وفي غيرها. وخلق الله آدم على صورته قال جاء رسالة كاملة، الحديث رسالة كاملة ثلاث دكتورة كاملة. نعم
أحسن الله إليكم. القول الثاني
من خلق آدم أنه على القول الأول أنه يعود إلى الله، والثاني يعود إلى آدم، والثالث يعود إلى المضروب. المضروب لما ضرب رجل قال لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته.
أحسن الله إليكم. شيخ هذا نفس السائل الذي سأل من أمريكا يستدرك يقول لا أقصد أنه ترجمة للمعاني، يقول بل هو ترجمة متضمنة في المصحف، فهو مصحف والآيات مطبوعة بكتابة المصحف العادي وهو المصحف المدينة النبوية، ولكن الترجمة في الحاشية، يقول هل يجوز أن يقرأ هذا الكتاب أو لا؟
ترجمة في الحاشية إذا كان مصحف مستقل عن آيات مستقلة وهم هذا يكون حكم في المصحف. أما إذا كانت الآيات في أثناء الترجمة هذا مثل التفسير، ما التفسير ما يعتبر مصحف، لكن إذا كان فيه الآيات كاملة والتفسير أسفل على كل حال لا يعطى إياه، أنت لا تعطيه ما دام على كفره، وإنما تبين له وتبين له المعاني والتراجم تدعو إلى الإسلام، فإذا أسفل تعطيه. نعم
أحسن الله إليكم. هذا آخر أحد الإخوة الحضور يقول ما هو ترتيب علامات الساعة الكبرى وهل نزول عيسى بن مريم منها وجزاكم الله خير؟
ما هو إيش؟
ترتيب علامات الساعة الكبرى.
نعم ترتيب الصلاة الكبرى أنا ذكرت البارح وقبلها أن أولها المهدي، وثانيا الثاني الدجال، والثالث عيسى بن مريم، والرابع احتياج يوم الدين. هذه 4 متوالية مرتبة، ثم بعد ذلك تتوالى أشراط الساعة، ومنها هدم الكعبة في آخر الزمان، يهدمه رجل من الحبشة، يقول النبي كان أمر الخيلة أو خيلة، كان عندنا صوت الساعة المتأخر ينقضها حجرا حجرا ويلقيها في البحر، ومنها الدخان الذي يملأ أسماع وأبصار الكفرة ويصدهم من حياة الذكار، ومنها نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف في آخر الزمان والعياذ بالله، تركنا في العمل به نزع من صدورهم ومن مصاحفهم، ومنها خروج الدجال وخروج خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وهما مقترنتان من أسباب الساعة المتأخرة، فالدابة وطلوع الشمس من مغربها مقترنتان، فأيهما ما خرجت فالأخرى على أشياء قريبة، وآخرها النار، النار تشرب من قعر عدن، تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إلى بيت وتكل معهم إلى قعر، وقبل قيام الساعة تأتي ريح طيبة تقبل روح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الكفر وعليهم تقوم الساعة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ أنا مؤمن بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان إلى حديث الواردة ولقوله تعالى بل رفعه الله إليه، فكيف الجمع بين الآية وقوله صلى الله عليه وسلم لو كان موسى وعيسى حيان ما وسعهما إلى اتباعه وجزاك الله خير؟
لا منافاة، أما موسى ما في إشكال، موسى كان وهم عيسى يعني لو كان موسى وعيسى حيا يعني في الأرض، لو كان في الأرض لأنه في السماء لا، ما وسع الاتباع، ثم أيضا يتبعه إذا نزل في أحد الزمان انطبق عليه، فهو لو كان في الأرض لعمل بشريعته، وإذا نزل في آخر الزمان يعمل بشريعته، ما يسعه الاتباع عن النبي ما في إشكال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل ثبت اسم عزرائيل أنه ملك الموت بهذا الاسم وجزاك الله خير؟
لا أعلم تسمية في حديث صحيح عن اسم عزرائيل، إنه هذا الشائع عند العامة، لكن الله سماه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، ولا أعلم نص في تسمية عزرائيل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل الشاة الجماء تأخذ حقها من الشاة القرناء حقيقيا أم أن ذلك كناية عن دقة الحساب؟
لا حقيقة، هذا حقيقة، تبعثان يوم القيامة وتقتص الجمع من القرناء، تأخذ حقها ثم يقول لها كونوا تراب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل تشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عند قبره أم يكتفى بالسلام عند دخول المسجد وجزاكم الله خير؟
لا يشرع، إذا زار المسلم المسجد النبوي وصلى في ركعتين يشرع أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف أمامه ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام ويشهد له بالرسالة والبلاغ، ثم يتقدم عن يمينه ويسلم على صاحبه أبي بكر ويترحم عليه ويترضى عنه، ثم يتقدم يتأخر أيضا عن مين ويسلم على الفاروق عمر الخطاب ويترحم عليه ويترضى عنه ثم ينصرف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول في حديث وكلتا يديه يمين أي الرحمن جل وعلا، يقول هل قول العامة عندنا نريد أن يقدم شيئا بيده اليسرى يقول له شمالك شمال ما تشناك، فيرد عليه الآخر ويقول ما تشناك،
يقول شمال ما
فيش نعم.
يقول الآخر شمال يمين، يقول هل هذا في تشبيه لله عز وجل؟
تشبيه
يعني
كفاية
به يمين
إذا عطى
شمال
جاء شمال يمين،
يعني يقيم
شمال. شمال يمين لا ليس صحيح، شمال المخلوق يده الشمال غير اليمين، هذا معلوم إن الشمال ضعيف فيها نقص، لكن الرب سبحانه وتعالى كفى يد اليمين يعني في الفضل والشرف والبركة وعدم النقص، بخلاف المخلوق فإن إحدى يديه ناقصة فيها نقص ضعف وهي اليسار، وأما الرب فله يمين وله شمال، لكن كلاهما يمين في الفضل والبركة والشرف وعدم النقص. نعم.
الشيخ هم يقصدون بهذا إن لا بأس لو من جهة الشمال فأنا أقبلها.
لا يعني أخذها يعني لا ليس له أن يأخذ بالشمال، أخذه لأعطى باليمين، ثم قول الشمال اليمين ما أصبح إيجاب. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم ونكم بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، وصلى الله عليه
وسلم. الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعجب ربك من شاب ليس له صبوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الحديث كلها يجب الإيمان بها لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، عجب ربك من شاب ليس له صبوة، صفة العجب لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته، و شاب ليس له صبر يعني ليس له ميل الى الهوى والشهوات، فهو شاب استقيم على طاعه الله، وايضا جاءت صفه العجب لله في سوره الصافات، بل عجبت ويسخرون، في قراءه بل عجبت ويسخرون، فعلى هذا السبب بل عجبت يكون الضمير الى الله، صفه العجب لله. هنا عجب ربك من شاب ليس له صبوة، وفي الأخرى عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، هنا قال ضحك ربك. نعم.
وقوله ضحك ربك من قنوط عباده وقرب غيره.
نعم.
وقوله
هذا ضحك أخيفة ضحك لله، وأريد لفظ آخر عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، وضحك ثابت الله سبحانه وتعالى من الحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة. نعم.
وقوله لن نعدم من رب يضحك خيرا.
لن نعدم من رب يضحك خيرا, هذا في حديث وفد بن المنتبه في إثبات الضحك لله عز وجل. نعم.
وقوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر,
هذا ثابت, لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. كان المؤلف رحمه الله حينما ساق هذا الحديث يوهم بأنه يرى أن الدهر من أسماء الله, لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر, وهذا خطأ, الدهر ليس من أسماء الله. وما لا تسبوا الدهر, الدهر هو الليل والنهار والجمال, فإن الله هو الدهر يعني مقلب الدهر ومصرف الدهر. ويدل على هذا الرواية الأخرى لا تسبوا الدهر فإني فأنا الدهر أقلب ليله ونهاره, وليس الدهر من أسماء الله. فقد غلط ابن حجر رحمه الله فعاد أدى الدهر من أسماء الله فغلطه العلماء, هذا معدود في غلطات. والمؤلف رحمه الله حينما ساق كانه يوهم الناس أنه من أسماء الله وليس من أسماء الدهر. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يعني مقلب الدهر ومصرف الدهر وخالق الدهر, نعم, وليس الدهر من أسماء الله. نعم.
وأن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام, سمك كل سماء كذلك وبين كل سماء كذلك.
نعم, كذلك جاء هذا في عدة أحاديث في صواب ابن خزيمة التوحيد, جاء في حديث العباس بن عبد المطلب أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام, وجاء في وبين كل سماء والسماء مسيرة 500 عام, وسمك كل سماء وفي الأرض وكذا سمك عن غلط كذلك مسيرة 500 عام وغير كل سماء كذلك. نعم.
فكل هذه الأحاديث وما شك لها تمر كما جاءت, لا تعارض ولا تضرب لها الأمثال ولا يواضع فيها القول, فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول, وتركوا المسألة عن تفسيرها ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها.
نعم, هذه الأحاديث وما شك لها تمر كما جاءت فلا تكيد يعني, ولهذا قال بعض السلف كلمه أمروها كما جاءت بلا شيء, يعني لا تكيف الصفات ولا تصفة الله على كذا وكذا كيفية وكذا وكذا, ولكن المعاني معلومة كما قال المعارف سواء معلوم وكيف مجهور والإيمان به واجب السؤال عنه بدعة. فالكيف كيفية ما يقال إن كيفية السؤال كذا كيفية علو كذا, الكيف مجهول لا أعلمه إلا الله, لا أعلم كيف صفاته إلا هو سبحانه, كما أنه لا أعلم صفاته إلا هو فلا أعلم كيف صفاته إلا هو, لكن المعنى معلوم. فيتمر كما جاءت, تمر كما جاءت بلا شيء كما قال الله تعالى أمروها كما جاءت بلا شيء, يعني لا تكيف الصفات وهي هذه المعاني معلومة, ولا تعارض, لا يجب الإنسان أن يعارض الصفات أو أن ينفي صفات الله عز وجل, ولا تضرب لها الأمثال فيقال إن صفات الله مثل صفات المخلوقين, ولا يواضع فيها القول, يعني لا يقال فيها قولا يخالف ما ترجع عليه السنة والجماعة من الصفات, والمواضع يطلق على النفس, يعني لا يقال فيها قولا يخالف ما درج عليه العلماء, بل تثبت الصفات المعاني وتثبت الصفات ولا تكيد. فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول, رواها العلماء والأئمة رواها بالأسانيد الصحيحة الثابتة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم, رواها العلماء وتلقاها الأكابر من بالقبول, وترك المسألة عن تفسيرها لأنها تفسير كيفية, تفسير كيفية لا تفسر كيفية, ولكن المعاني معلومة, ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها أي في معاني الكيفية, المراد الكيفية بل على هذا, وليس المراد أن المعاني لا تعلم, وإلا فقول بأن معانيها تفوق هذا مذهب مفوضة, لكن المراد قلت مثلا عن تفسير الكيفية ورأوا أن العلم بها فرق الكلام في معانيها المعاني الكيفية. نعم.
حفظ القرآن ثم الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال ومن استظهر القرآن سمي حامل كتاب الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخالد. وقال صلى الله عليه وسلم لا تغرنكم المصاحف المعلقة فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن بغم.
نعم. الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال كما سبق وكلام الله منزل غير مخلوق ومحفوظ في صدور الرجال مقروء بالألسن مكتوب في المصاحف فهو معلوم هو محفوظ في صدور الرجال كما قال سبحانه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومن استظهر القرآن سمي حافظ كتاب الله استظهر يعني استظهر الحفظ أن حفظ كتاب الله سمي حافظ كتاب الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخالد. هذا رواه الترمذي بسند لا بأس به فيه وفيه أن الإنسان الذي ليس يحفظ شيئا من القرآن كالبيت الخالد لا بد أن يحفظ شيئا ولو فاتحة هذا لا بد منها فاتحة لا تسمع صوت الذي لا بد يحفظ الفاتحة وحفظ ما تيسر من سور القرآن. والذي يخلو بيته جوفه من القرآن بيت الخالد هذا صلى الله عليه وسلم غير مؤمن ما يحفظ الفاتحة ولا يحفظ شيئا من القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم لا تغرنكم المصاحف المعلقة فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن بفم. هذا يقول محقق رواه البخاري في حفظ أقال العباد اقرأوا القرآن ولا تغرنكم المصاحف المعلقة فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن وليس به بفم. اقرأوا القرآن ولا تغرنكم المصاحف المعلقة يعني لا بد من الحفظ يعني ما يكفي كون القرآن في المصحف بل ينبغي حفظه فإذا حفظه فيه فضل عظيم والحافظ له مزية على غيره. فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن هذا محمول على من عمل به فإذا وعى القرآن وعمل به فلا يعذبه الله. أما إذا حفظ القرآن ولم يعمل به فقد خلص عليه الحجة والعياذ بالله. نعم.
بين موسى وملك الموت عليهما السلام والإقرار بحديث موسى عليه السلام مع ملك الموت وأنه لقمه ولا يرد الحديث المروي فيه ولا ينكره إلا مبتدع ضعيف الرأي هكذا قالت العلماء في من رده وتوقف عنه.
نعم. الحديث ثابت في قصة موسى ثابت صحيح وأن ملك الموت جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل ودخل بيته فلطمه موسى وفقع عينه فرجع إلى ربه فأصلح عينه جاء ليغذر روحه فلطمه موسى ففقع عينه فرجع إلى ربه قال ربي أرسلت إلى عبد الله يريد الموت فأصلح الله له عينه وقال ارجع إليه وقل له يضع يده على مسك ثور يعني على ظهر ثور فله بكل ما غطت يده من شعرة سنة يعيش. فقال له ذلك فقال ثم ماذا يا ربي قال ثم الموت فقال الآن يا رب جعل الله في قلبه الآن قال ما دام النهاية الموت الآن جعل الله في قلبه الناس انه يختار الموت الان حتى يوافق ما قدره الله وقضاه. وسال ربه ان يجريه من الطول قدر ربه في حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت هناك لاريتكم ثم قبر عند الكثير الاحرار. هذا ثابت صحيح لأنه الله لأنه كان ما عرفه أولا ولأنه جاء في صورة رجل ودخل بيته. نعم.
النبي والقرين وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير.
نعم هذا لابد من الإيمان به ثابت في صحيح مسلم بن مسعود قال النبي قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وأنت يا رسول؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. سلف العلماء في أسلم قيل فأسلم في الفتح يعني فأسلم يعني دخل في الإسلام, وقيل وروي فأسلم في الرفع يعني فأنا أسلم من شره وإن كان باقيا على كفره. إذا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فأسلم يعني دخل في الإسلام, أو فأسلم يعني فأسلم أنا من شره وإن كان باقيا على كفره. ومن رجح رواية الرسول قال الشيطان لا يسلم, ومن رجح فأسلم قال إن هذا خاص خليل الرسول أسلم خاصة. فهذا لو ثابت هذا. نعم
ابتداء خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنوار ولادته, وأن نبينا أول الأنبياء خلقا وآخرهم باتا.
وهذا حديث وأن نبينا أول الأنبياء خلقا وآخرهم باتا الحديث غير موجود في كتب التسعة وشروحها, كتب الستة والأستاذ أحمد والأستاذ الدارمي وموطأ مالك لا يوجد في هذا الحديث. وذكر حسي أنها هناك أنه روي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة, والحسن ما يسمى أبي هريرة منقطع سند منقطع فلا يثبت هذا الحديث أن النبي الأول الأنبياء خلقا وأصلهم بعدا, بل هو عليه الصلاة والسلام آخرهم خلقا وبعدا, آخرهم خلقا وبعدا. معنى ذلك أن النبي خلق أولا, خلق أول الأنبياء يعني قبل آدم خلق ثم بعث. هذا ليس عليه دليل, الصواب أنه عليه هو آخر الأنبياء خلقا وبعدا. وأما حديث كتبت نبيا وآدم فيض منجدل في زينته, فالمعنى التقدير, وهذا التقدير أن الله على كتابة المقادير وليس في ذلك خلقه عليه الصلاة والسلام. وفي بعضها كتب أنه كتب نبيا وآدم بين الروح والجسد. هذا المراد المقادير أنه قدر, قدر الله التقدير الذي يكون به يعني فيقدر لهم ويغفر لهم ويكتب ما يكون من المخلوق قبل ان يخبر به. نعم.
وان امه حين وضعت برأت نورا اضاءت له قصور الشام.
نعم وهذا ثابت من حديث الارضاء الثانيه ان النبي قال وسأخبركم عن ذلك دعوه ابي ابراهيم وبشارة عيسى بن مريم ورؤيا أمي التي رأت أنها رأى لها قصور الشام من ولادتها. نعم.
دين النبي قبل البعثة, ومن زعم أنه كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد أعظم الفرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يكلم من قال بهذا ولا يجالس.
نعم الرسول عليه الصلاة والسلام حفظه الله فلم يعبد صنما ولم يشرب خمرا ولم يحضر احتفالا, كان يتعبد في حراء قبل النبوة على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بل إن بعضا هناك أفراد في الجاهلية اعتزلوا المشركين, اعتزلوا أصنامهم ولم يشاركوه وطلبوا دين إبراهيم, منهم زيد بن عمرو بن نفيل ومنهم قس بن سعد الأيادي وغيره. إذا كان هؤلاء كانوا على الحنيفية فالنبي يظن من باب أولى. ولهذا قال من زعم أنه كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد أعظم الفرية على الله. يعني من زعم أن يعبد الأصنام مع قومه ويشرب الخمور ويحضر احتفال القرآن كل هذا لم يقال عليه الصلاة والسلام, بل اعتزلهم وضغط الله إليه احتفالاتهم وأعيادهم فلم يحضرها. ومن قال هذا يقول المؤلف يجب أن يهجر, لا يكلم ولا يجالس. نعم.
من الخصائص المحمدية ونقول أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا.
نعم هذا جاء في الحديث من دلائل النبوة أنه عليه السلام ولد مختونا مسرورا، جاء في بعض الحديث الذي رواه البيهقي أن العباس قال ولد رسول الله مختونا مسرورا، يعني مقطوع السرة على العباس، ولذا احمد توقف في هذا. قال في رواية المروزي سئل أبو عبد الله هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا؟ قال الله أعلم، ثم قال لا أدري. نعم.
وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه،
وهذا ثابت في الصلاة خاصة، ثابت عليه الصلاة والسلام في الصلاة خاصة قال إني أراكم من وراء ظهري، وفي اللفظ قال والله لا أخفى علي مكانكم، كان يراهم عليه الصلاة والسلام من وراء ظهري. ولما قال لهم قال إنه لا أخفى علي مكانكم إني أراكم من وراء ظهري، قال من خلفه عليه الصلاة والسلام كان يراهم وراء ظهره، هذا الصوت خاص. أما في غير الصلاة فظهر جله أنه لا يرى، ولهذا لما كان يمشي وكان خلفه أبو ذر يمشي في ظل القمر قال من هذا؟ قال أبو ذر، فلو كان يرى من خلفه لما سأله، فدل على أن هذا في الصلاة خاص أنه يرى من خلفه، هذا ثابت صحيح من خصائص عليه السلام. الله أعلم، قال بعضهم يا الله له عينين من خلفه، الله أعلم، هذا من خصائصه أنه يرى من خلفه في الصلاة. نعم.
الإسراء والمعراج، وأنه ركب البراق وأتى بيت المقدس من ليلته ثم عرج به إلى السماء حتى دنا من ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.
نعم، يجب الإسراء، الإيمان بالإسراء والمعراج، والإسراء ثابت في القرآن العظيم، قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. من أنكر الإسراء كفر لأنه مكذب لله، والمعراج ثابت في الحديث الصحيح. والصواب أن الإسراء بروحه وجسده، يقظة لا منام مرة واحدة قبل الهجرة، وقيل الإسراء منام، وقيل الإسراء بروحه وجسده، وقيل الإسراء مرارا مرة بروحه مرة يقظه مرة منام، والصواب أنه مرة واحدة، أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة مرة واحدة يقظة لا منام، هذا هو الصواب. ركب البراق وهي دابة فوق الحمار ودون البصر، خطوه مد البصر، سمي بريق البراق من البريق واللمعان، سري عليه السلام على البراق صحبة جبرائيل من بيت من مكة إلى بيت المقدس، وربط البراق بحلقة الباب وصلى بالأنبياء إماما، ثم أتي بالمعراج وهو كهيئة السلم فعرج بها عليه السلام إلى السماء وجاوز السبع سباق، وفرض الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة حتى دنا من ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني كان قاب قوسين أو أدنى يعني من ربه، حتى دنا من ربه فتدلى. هذا جاء في قصة جبريل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وجاء في حديث شريك في شريك بن أبي نمر وله أوهام، قال أن هذا من أغلاطه، وإنما الذنو والتجلي ليس ذنو الرب والتجلي، وإنما هو ذنو جبريل. والنصوص هذه كثيرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في قال دخلت الجنة، وفي الكسوف كشف النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار قربت له الجنة حتى رأى أنه يتناول عنقودا تقدم وتقدم في الصفوف، ثم قربت له النار وقربت له حتى تأخر تكعكع وتكعكع في الصفوف، قال حتى خشيت فهما الجنة والنار دائمتان مخلوقتان. لا بد من الإيمان، ما أنزل الله عز وجل خلق الجنة والنار، ونعيم الجنة لا يزول، دائم أبدا في النظرة والنعيم، يعني أهل الجنة نعيم الجنة داعم لا يزول. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء غير مجدود، غير منقطع، دائم في النظرة، يعني البهجة والسرور والنعيم. أهل الجنة في نعيم دائم، في نظرة ونعيم، والأزواج من الحور العين لا يمسن ولا ينقصن ولا يهرمن، كتب الله لهن الخلود والبقاء، فلا يمسن ولا ينقصن ولا يهرمن. شباب أهل الجنة كلهم شباب، في شباب، شباب دائم، وصحة دائمة ونعيم دائم، ليس في الجنة موت ولا مرض ولا هرم ولا شيخوخة ولا بول ولا غائط ولا مخاض ولا حيض ولا نخاف ولا هم ولا غم، سرور دائم وصحة دائمة وشباب دائم وحياة دائمة ونعيم دائم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. والنار والعياذ بالله أيضا عذابها دائم مستمر، لا قال الله تعالى: لا يخفف عنهم من عذابه فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. فعذاب النار دائم، نسأل الله السلامة والعافية. فلا هو الصواب، ثم ورد عن بعض السلف في أن النار تفنى تجب بعض الآثار، فهذه الآثار كلها لا تصح، أكثرها لا تصح، هي منقطعة ولا تصح. يقول المؤلف: ولا ينقطع ثمارها عن الجنة ونعيمها كما قال الله عز وجل: أكلها دائم وظلها. وأما عذاب النار فدائم أبدا بدوام الله، وأهلها فيها مخلدون خالدون كما سمعتم في الآيات: لابثين فيها أحقابا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم والله بخارجين من النار. ولهم عذاب مقيم خالدون مخلدون خالدون. من هم أهلها؟ قال: من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة يكون في النار. خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد يعني مشرك، يعني أهل الشرك، فمات على الشرك الكفر الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، أو النفاق الأكبر هو مخلد في النار، أو الفسق الأكبر أو الظلم الأكبر الذي يخرج من الملة. الشرك الأكبر، قال تعالى: إنهم يشركوا بالله فقد حرم الله على الجنة وهن أربع الظالمين الأنصار. والنفاق الأكبر هو النفاق الاعتقادي، والكفر الأكبر هو الكفر المخرج من الملة، والفسق الأكبر هو فسق الكفر، وما يظن به الفاسقين الذين يقولون عاد الله من بعد ميثاقه. قال عن ابليس: ففسق عن ربه، يعني فسق كفر. كذلك الظلم الاكبر، ان الشرك لظلم عظيم، الظلم الاكبر هو الشرك، والظلم الاكبر المعاصي، والفسق الاكبر معصي، والكفر الاكبر معصي معاصي. فمن خرج من الدنيا مات على الشرك صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله وهو من اهل النار غير معتقد للتوحيد، يعني قد خرج من التوحيد. واذا كان موحدا ثم فعل ناقضا من نواقض الاسلام بطل توحيده والعياذ بالله. فاذا مات على الشرك فالجنه عليه الحرام وهو من اهل النار، سواء كان كفر عن اعتقاد كان يتقي الله صاحبه او ولده، او كفر عن في اللسان والقول كسب الله وسب الرسول وسب الدين، او الاستهزاء الله بالكتاب والرسول، او بالفعل كالسجود للصنم والسحر وما اشبه ذلك من افعال السحر ودعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله والطوف لغير بيت الله تقرب الى ذلك الخير، او كان كفره بالرفض والترك والاعراض عن دين الله لا يعلمه لا يتعلمه ولا يعبد الله. فمن خرج من الدنيا وقد مات على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر أو الظلم الأكبر فهو من أهل النار. قال: هو لا متمسك بالسنة غير متقي للتوحيد ولا متمسك بالسنة. المتمسك بالسنة قد لا يتمسك الإنسان بالسنة ولا ولا يخلد في النار، لأن يعني يخل في بعض السنن إذا كانت السنة أو يترك بعض الواجبات يكون ظالما لنفسه. مراد من خرج من الدنيا على الشرك. نعم. نعم، الموحدون يخرجون من النار بالشفاعة إذا دخلوها، ومنهم من يشفع فيه فلا يدخلها، منهم من يعفى عنه قبل الدخول، ومنهم من يدخل، هم طبقات أقسام. والشفاعة وحديث الشفاعة في خروج العصاة وصاة الموحدين من النار متواترة، قد بلغت حد التواتر كما سبق. ونبي رسول الله يشفع أربع شفاعات، كل مرة يحض الله له حدا يخرجه. وكذلك الأنبياء يشفعون، والشهداء والصالحون والأفراد، ولا يبقى في النار أحد من التوحيد. كل من عنده شيء من التوحيد ولو أدنى مثقال ذرة من إيمان فإنه يخرج من النار، ولا يبقى في النار إلا حقا. والكامل ليس له من التوحيد ولا قليل، لكن العاصي يبقى عند شمل التوحيد، ولو عظمت الذنوب المعاصي لا تقضي على التوحيد، يبقى قد يبقى مثقال ذره او اقل فيخرج به من النار. وقال النبي شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، قل حديثنا هذا متواتر. نعم.
الملائكة، ثم الإيمان بالملائكة، وأن جبريل أمين الله من الرسل، والإيمان بالملائكة واجب مفترض.
نعم، الإيمان بالملائكة أصل من أصول الدين ورسم من أركان الإيمان، والركن الثاني كما في حديث إبراهيم، كما في قوله عز وجل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، في حديث جبريل لما سأل عن الإيمان قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر الخير والشر، فلا بد من الإيمان بالملائكة وأنهم من عالم الغيب مخلوق من نور كما في الحديث، وهم لا يعصون الله كما قال الله يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم، ولهم وظائف عادلة، منهم من أوكل بالنبات، منهم أوكل بالوحي كجبريل، منهم أوكل بالنفس والصور كإسرافيل، منهم أوكل بالموت، منهم أوكل بلطفه وتدبير أمرها، منهم أوكل بكتابة الحسنات، ومنهم أوكل بكتابة السيئات، ومنهم أوكل بحفظ بني آدم، ومنهم أوكل في النجوم، ومن هو وصل بالشمس بالقمر، وكل حركة في السماوات والأرض ناشئة عن الملائكة بأمر الله الكون، ومنهم كما قال مرسلات عرفة والعاصفة عصفة والنافرات نشفة والفارقات فرقة والموقنة ذكرى الملائكة والنازعات غرقة والنشفة نشفة والسابحات ذبحة والسابحة سبحة والمدبرات أمرا والصافات صفة والزادة والهجرة والتالية ذكرى، كل هذه أوصاف الملائكة. نعم. من لم يؤمن بالملائكة، من أنكر وجود الملائكة فإنه مكذب لله كافر، من لم يؤمن بالملائكة فهو كافر. نعم.
الإيمان بجميع ما جاءت به الرسل، وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله عز وجل، فهو حق لازم. فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء.
نعم، الإيمان بجميع ما جاءت الرسل واجب، يجب على المسلم أن يصدق بجميع ما جاءت الرسل. آمن الرسل بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يجب على المسلم أن يؤمن بالرسل وبجميع ما جاءوا به من الشرائع وأنه حق من عند الله. ولذلك قال منه كذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاء في الرسل عند الله وبجميع ما قال الله عز وجل، كل ما ثبت عن الله وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق، يجب الإيمان به، هو حق لازم. يقول مالك ولو أن رجلا آمن بجميع ما جاء في الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. لو أن الإنسان آمن بجميع ما جاء في الرسل ثم أنكر أمرا واحدا، أنكر ملك من الملائكة كفر، أو أنكر كتب من الكتب المنزلة كفر، أو أنكر رسول من الرسل كفر، أو أنكر الجنة كفر، أو أنكر النار كفر، أو أنكر البعث كفر، أو أنكر صفة من صفات الله كفر، أو خبر أخبر الله به كفر. ولو آمن بجميع ما أنزل الله، إذا آمن بجميع ما جزه ثم أنكر شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. نعم.
خلق الناس والجن، ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الخلق وهم خلق من خلق الله، خلقهم كما شاء ولما شاء ولما شاء.
خلقهم
خلقهم كما شاء ولما شاء.
لا، ولما شاء بالألف. ولما أقول ولما شاء صرف استفهام.
خلقهم كما شاء ولما شاء، وفيهم مؤمنون وكافرون، وبذلك نفق الكتاب وجاءت به الرسل. وخلق إبليس وهو رأس جنود الشياطين، وهو يغوي بني آدم ويوسوس في صدورهم ويفتنهم ويحسن عندهم القبيح ويدعوهم إلى مخالفة ربهم عز وجل وهو عدوهم، يجري منهم مجرى الدم، لا يضر المعتصمين بالله كيده. والآية في كتاب الله عز وجل بذكره وأخباره أكثر من أن تحصى. فمن أنكر أمر الجن وكون إبليس والشياطين والمرضة وإغوائهم بني آدم فهو كافر بالله، جاحد بآياته، مكذب بكتابه.
نعم، الإيمان بأن الله عز وجل خلق الخلق وهم خلق من خلق الله، هذا لا بد منه، أن الله هو الخالق. قال الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديره. فمن أنكر أن الله خلق الخلق فهو كافر لأنه مكذب لله. فالله خلق الخلق ومنهم الناس وبنو آدم والجن والملائكة والحيوانات وكل شيء كافر، فالله خلقه وأوجده. من أنكر ذلك فهو كافر. خلقه كما شاء ولما شاء، يعني حكمة. خلق الجن والإنس حكمة، بين الله تعالى كله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليوحدون وليعرفوا بأسمائه وصفاته، كما قال سبحانه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وفيهم مؤمنون وكافرون، والله سبحانه وتعالى خلق منهم كافر ومنهم لحكمة بالغة، كما قال سبحانه في سورة التغابن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم والله بما تعملون بصير. ولهذا قال وبذلك نطق الكتاب، يشير الآية، وجاءت بالرسل، وخلق إبليس كما قال وخلق الجان من مالك من النار. آدم الملائكة خلقوا من نور، وإبليس خلق من نار، وآدم خلق من تراب، من تراب من طين، وبنوه خلقوا من سلاله من ماء مهين. وخلق ابليس وهو راس المعلوم سويهم، وانه طلب الانظار، قال رب انظرني الى يوم يبعثون، فانظره الله ثم قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. لا بد من ان يغوي ويوسوس في صدورهم من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس، ويفتنهم ويحسن عندهم القبيح ويدعوهم الى مخالفه ربهم عز وجل وهو عدوهم، كما قال سبحانه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. فلا بد من الايمان بهذا كله. يجري منهم مجرى الدم كما في الحديث ان الشيطان يجري من ادم مجرى الدم، لا يضر المعتصمين بالله كيده، لا يضر المعتصمين بالله كيده، من اعتصم بالله كفاه الله كيده وشره. ولهذا قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا ما يتبعك من الغاوين. وقال عن أبي سلمة قال له وإنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والآية يعني الآيات في كتاب الله عز وجل بذكره بذكر ابليس وأخباره أكثر من أن تحصى. فمن أنكر أمر الجن، من أنكر الجن فهو كافر لأنه مكذب لله، لأنه أنكر فقرا من الثقلين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا معشر الجن والإنس. من قال ليس هناك جن أنكر الجن فهو كافر لأنه مكذب لله. وكذلك من أنكر إبليس والشياطين والمردة وإغواءهم بني آدم فهو كافر لأنه مكذب لله، لأن الله ذكر هذا في القرآن، ذكر إبليس والجن وذكر أنه يغوي. فمن أنكر ذلك فقد كذب الله وجحد آياته ومن كذب الله كفر. ولذا قال المؤلف: فمن أنكر أمر الجن وكون إبليس والشياطين ومرده وإغواءهم بني آدم فهو كافر بالله، شاهد بآياته مكذب بكتابه، لأن هذا موجود في القرآن. نعم.
والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله الثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلقاها بالقبول ولا ترد بالمعارض، ولا يقال لما وكيف، ولا تحمل على المعقول، ولا تضرب لها المقاييس، ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة، مثل أحاديث الصفات والرؤية، ومثل ما روي أن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وأن الله عز وجل يضع قدمه في النار فتقول قط قط، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن.
نعم. الإيمان بالصفات التي وردت في النصوص في كتاب الله وسنة رسوله هذا لا بد منه، يجب على المسلم أن يؤمن بأسماء الله وصفاته التي سمى الله بها نفسه وسماه بها رسوله، وكذلك الصفات التي وصف الله بها نفسه وصف بها رسوله. ولهذا قال المؤلف رحمه: ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقلته الثقات أهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاها بالقبول ولا ترد بالمعارض. إن يجب على المسلم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما رواه العلماء ونقله الثقات في الأحاديث الصحيحة الثابتة الصفات، فإنه يجب على المسلم أن يؤمن بها. وكذلك أن الصفات والأسماء التي وردت في القرآن العزيز أو التي رواها العلماء ونقلها الثقات في الأحاديث وتلقوها بالقبول. قال: ولا ترد بالمعاريض، يعني لا يرد الإنسان الصفات، بل واجب التسليم والقبول، ولا يردها بالمعاريض، يعني بالتأويل، التأويلات الباطلة يعرض لها بالتأويل، ولا يقال لما ولا كيف، لا يقال لما يعني في أفعال الله، ولا كيف يعني الصفات. أفعال الله لا يعثر عليها، لا تعتل على أفعال الله، لا تقول لما كما قال الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا كيف في الصفات، ما تقول كيف، كيف السواء، كيف السواء، كيف البصر، الكيف مجهول، لكن معرفة لا معلومة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فلا يقال لما في أفعال الله يعترض عليه، لما فعل كذا، ما تعترض على الله، هذا لا يجوز أن توجه هذا السؤال لإفعال الله، لما أمات هذا وأحيا هذا، لما جعل هذا فقيرا وجعل هذا غنيا، هذا لا يجوز، هذا اعتراض على الله. والكيف، كيف صفة السمع، كيف صفة البصر، كيف، لا يجوز، لا يقال لما في أفعال الله ولا كيف. ولهذا قال الصحابي رحمه الله: قال لما فقد رد حكم الكتاب، وما رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فلا يعترض الإنسان على حال الله وعلى قضائه وقدره، ولا يوجه السؤال بلما، كما أنه لا يوجه السؤال بكيف لصفات الله، فلا يقال لما ولا كيف. ولا تحمل على المعقول، لا تحمل صفات الله تكيف على ما يعقله الناس ويفهمون، ولا تضرب لها المقاييس، ما تقاس بصفات المخلوقين، ولا يعمل لها التفاسير، يعني الكيفية ما تفسر، أما المعنى يفسر، معلوم أن السمع ضد الصمم، والبصر ضد العمى، والعلم ضد الجهل، والاستواء عن الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم، لكن المراد لا يعمله التفاسير الكيفية، والكيفية ما تفسر إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة، ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه فإنه يرجع إلى تفسير النبي، أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شبه وحجة حيث يفسرها بالنصوص، يفسرها بالنصوص، هذا حق، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا ويضم بعضها إلى بعض، مثل أحاديث الصفات والرؤية، فالنصوص يفسر بعضها بعضا. فمثلا قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه المعية نقول معية العلم والاطلاع وإحاطة، والدليل على ذلك أن الله تعالى افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فنحن نفسرها نفسر النصوص بالنصوص. فإذا فسر رجل على معلومة مما قوله شيئا حجة بالنصوص فإنها يقبل، مثل أحاديث الصفات والرؤية كل هذه نقبلها ونصدق بها، ومثل ما روي عن أن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع، هذا ثابت صحيح صحيح، الله يضع السماوات على أصبع والأرض على أصبع، والماء والسراء على أصبع والشجر على أصبع والطائر الخطي على أصبع، ثم يهزهن بيده فيقول أنا الملك، هذا ثابت في صفات الأصابع لله عز وجل، صفات الرؤية، صفات الله، صفات الأصبع، بل جاء في الحديث صفات خمسة أصابع، وأن الله عز وجل يضع قدمه في النار يقول قاطن قاطن، هذا ثابت الحديث في صفات القدم لله عز وجل، لا تزال النار يلقى فيها وتقول هذا المزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط، وينزل بعضها إلى بعض. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كما في الحديث، وهذا ثابت الحديث الصحيح رواه مسلم والترمذي وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على جيبك. تقول عائشة يا رسول الله إنك تفسر من هذا الدعاء فهل تخاف؟ قال وما يؤمن يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء إذا أراد أن يقلب قلب عبد القلب في فتر أصابع الله عز وجل. نعم.
وأن الله عز وجل على العرش وللعرش أطيط كأطيط الرحل الجديد.
نعم، وهذا النصوص ثابتة أن الله على العرش، ثم استوى على العرش في سورة النور آمين ثم في السماء، نصوص العلو والفوقية كثيرة أكثر من 3000 دليل، واستواء الله على العرش ثابت في 7 مواضع الله استوى على العرش، والعرش أطيب كأطيب الروح الجديد، وهذا ثبت فيه حديث الأطيب معروف، حديث الأطيب من العلماء المضاعفة، ومنهم من حسن كثير الإسلام تنبيه بشواهد وقال إنه شواهد، والأطيب إذا ثبت الحديث يكون شيء يتعلق بالعرش، والله تعالى لا يحتاج العرش ولا لغيره، بل هو الحامل للعرش ولحمل العرش بقوته وقدرته. نعم.
وأن الله عز وجل أخذ الذرية من ظهر آدم بيده اليمنى وكلتا يديه يمينا مباركة فقال هذه لهذه ولا أبالي.
نعم، وهذا ثابت في الحديث أنه تعالى مسح ظهر آدم فاستخرج ذريته وأمثال الدر فقبض قبضة فقال هؤلاء الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة أخرى وقال هؤلاء النار ولا أبالي. وهنا ما ذكر أنه أخذ يده اليمنى وكلتا يده اليمين فقال هذه لهذا، يعني هذه القبضة للجنة وهذه القبضة للنار. نعم.
ولا يقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته.
نعم، هذا جاء في الحديث لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. في الحديث الآخر في الصحيح قال البخاري إن الله خلق آدم على صورته ثم قال طوله في السماء 60 ذراعا، يعني طول آدم في صورة الصورة لله عز وجل، الله تعالى له صورة لا يشابه صورة المخلوقين، كما أن له سمع وبصر وعلم وقدرة. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في صورة كذا، قد روى هذه الأحاديث.
نعم، رأيت ربي في صورة كذا جاء في الحديث اختصام الملأ الأعلى الذي اشترحه الحافظ ابن رجب، رأيت ربي في أحسن صورة. فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا يا رب. فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله فعلمت ما بين السماء والأرض أو فعلمت كل شيء. فقلت يا رب في نقل الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة إلى آخر الحديث المعروف وحديث قام الملأ الأعلى. نعم.
قد روى هذه الأحاديث الثقات من الصحابة والسادات من العلماء من بعدهم مثل ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجرير بن عبد الله وأنس بن مالك وغيرهم.
مع هذه الأحاديث كلها ثابتة رواها ثقة من الصحابة ابن عمر وعائشة وابو هريرة وابن عباس وجرير بن عبد الله البجلي وأنس بن مالك وغيرهم كلهم رواه هذه الأحاديث الثقات وهي ثابتة. نعم. عمل بها السنة والجماعة. نعم.
وأن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا لا يقال.
حديث النزول ثابت الصحاح والسنة والمسانيد فهو من الحديث المتواتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين أبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. ينزل سبحانه وتعالى نزول عليكم بجلاله وعظمته لا يشبه المخلوقين في نزوله، كما انه سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقين في صفاته. هو ينزل نزول عليكم بجلاله وعظمته، هو سبحانه فوق العرش. وهل يخلو العرش او لا يخلو؟ في هذا ثلاثه اقوال، قيل لا يخلو وقيل يخلو وقيل بالتوقف. النصوص النوعيه والفوقيه هذه ثابتة لا إشكال فيها. والنزول فعل يليق بالله وصفاته، فعل يقال سبحانه كما يشاء. نعم.
لا يقال لهذا كله كيف ولا لما، بل تسليمها للقدرة وإيمانا بالغيب كلما عجزت العقول عن معرفته فالعلم به وعين الهداية فيه. الإيمان به والتسليم له وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله هو أصل العلم وعين الهداية، لا تضرب لهذه الأحاديث وما شاكلها المقاييس ولا تعارض بالأمثال والنظائر.
نعم. لا يقال لهذا كل كيف ولا لما كما سبق، لا يقال كيف الصفات، كيف صفته، كيف نزوله، كيف استواءه، لا يقال كيف. ما يوجد هذا السؤال باطل فاسد هذا السؤال. ولهذا لما وجه هذا السؤال رجل للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة جاء إلى الإمام مالك وجلس في حلقة فقال يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطلق مالك رحمه الله مليا حتى علته الرحضاء العرق، ثم قال بعد فترة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال بدعة وما أراك إلا رجل سوء أخرجه عني، فأمر بإخراجه. وهذا يقال في جميع الصفات العلم، يعني كيف العلم؟ يقول العلم معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. سمع يقول السمع معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لا يقال كيف، هذا السؤال فاسد، ما يوجه السؤال كيف ولا لما في الأفعال. لا يقال لما فعل كذا، لا يقال كيف الصفات، ولا يقال لما في الأفعال. لا يسأل عما يفعل بكمال حكمة لأنه حكيم سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل لأنه حكيم لا لأنه يفعل بالقدرة والمشيئة بدون حكمة كما يقول أهل البدع. لا يقال لهذا كل كيف ولا لما، بل تسليما للقدرة وإيمانا بالغيب، نسلم قدرة الله ونؤمن بالغيب كلما عجزت العقول عن معرفته فالعلم به وعين الهداية فيه الإيمان. كل شيء يعني تعجز العقول عن معرفته فالعلم به وعين الهداية أن تؤمن به وتسلم، تقول آمن وتسلم. فالعلم به وعين الهداية فيه الإيمان به والتسليم له وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله هو أصل العلم وعين الهداية. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، يقبل خبر الله وخبر رسوله وصدق وآمن وسلم، هذا العلم، هذا عين الهداية. لا تضربوا لهذه الحديث وما شكلها المقاييس، لا تكثر بصفة المخلوقين، ولا تعارض بالأمثال تجعلها أمثلة تقول بصفة المخلوقين، والنظائر تجعلها نظائر. فلله سبحانه وتعالى لا يمثل أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال هل تعلم له سميا، وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم.
نزول عيسى عليه السلام ثم الإيمان بأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون الدعوة واحدة.
نعم، نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان به، وهو أحد أشراط الساعة الكبار ومن علامة الساعة، كما قال سبحانه وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، يعني نزول عيسى، وفي قراءة وإنه لعلم، وإنه لعلم، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. فنزول عيسى بن مريم حق يجب الإيمان به. قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يجب الإيمان نزول عيسى بن مريم، هو ثابت الحديث الصحيحة صحيحين وغيرهما. فمن أنكره وصحيحات فلا قسم الأمة بالقبول. فمن أنكر نزول عيسى بن مريم فإنه لا بد أن يعرف تقام عليه الحجة وتزال الشبهة وبينه الأدلة، فإذا أنكرها مع صراحتها وروحها كفر. قال سبحانه قال عليه الصلاة والسلام لا يصير والذي يصير بيده والذي يصير به لا ينزلن في قبر مريم حكما عدلا مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقتل واحد. عذاب صحيح. ينزل عيسى بن مريم ينزل من السماء إلى الأرض وهو مرفوع رفعه الله لما أراد له القصر رفعه الله كما قال من رفعه الله وهو حي الآن في السماء وينزل في آخر الزمان، وإذا نزل في آخر الزمان صار صدر من أفراد الأمة المحمدية يعمل بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون عيسى عليه الصلاة والسلام فرد من أفراد الأمة المحمدية وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، لأنه نبي، لأن كل نبي أخذ الله عليه مثلا لأن بعث محمد عليه الصلاة والسلام حيلة تحين النبي ولا تتبعه، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أعقررتم ما أخذتم على ذلك رسلي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فعيسى عليه السلام فرد من أفراد الأمة المحمدية وهو نبي وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ثم يليه أبو بكر الصديق وهو أيضا على الصحابي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليس المرء حي فيعاي بها، ويقال شخص من هو شخص أفضل من أبي بكر من هذه الأمة بالإجماع، رجل أفضل من أبي بكر بالإجماع وهو من هذه الأمة عيسى، عيسى نبي أفضل من أبي بكر بالإجماع وهو فرد من هذه الأمة وهو صحابي أيضا. نعم صحابي، يعني شهد النبي ليس من المعراج، لأن الصحابي أي الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، هذا الصحابي ولو لحظة واحدة، صغار الصحابة الذين حنكوا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على الإسلام فهو صحابي. نعم، ليس من المعراج لما عرج به رأى في السماء الثانية التقابل ورحل لكم قد رحمه من النبي صلى الله عليه وسلم عيسى ويحيى ابن ابي طالب، يحيى مات عيسى حي، من شهد ذلك السماء ادم السماء الثانيه الاولى الثانيه يحيى وعيسى الثالثه ادريس والرابع يوسف والخامسه هارون والثالثه موسى والسابعه ابراهيم. ينزل من السماء الى الارض، هذا ثبت في الحديث الصحيح، فيكسر الصليب لبيان بطلان ما عليهم النصارى الذين يعبدون الصليب، وهذا من جهل النصارى. النصارى من جهلهم وضلالهم يعبدون الصليب. كيف يعبدون الصليب؟ الصليب يقولون ان عيسى ان ابيهم صلب، ان الصلب وان قتل وصلب. طيب هذا من جهلهم، اذا كان صلب كيف يعبدون الصليب؟ هل الصليب يعبد ولا يكسر ويضغط؟ كان الذي ينبغي لهم انهم يضغط الصليب ويكسر الصليب لانه صلب عليه نبيهم، فكيف يعبدون الصليب الذي صلب عليه نبيهم؟ يزعمون ان نبيهم صلب قتل وصلب، فاذا كان صلب الصليب يعبدون الصليب الذي صلب عليه، هذا من جهله. هل الصليب الذي صلب عليه يحب ولا يضغط؟ يضغط، لكن يضغط يكسر ولا يعبد، لكن هم عبدوه كانهم فرحوا بصلبه. هذا من جهله، معنى هذا من ابطل البعض. وعليه الصلاه والسلام ما قتل وما مات ولكن الله رفعه، وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه له، لكن هذا من جهلهم وضلالهم. صاروا يعبدون الصليب، يعبدون الصليب الذي صلب عليه نبيهم، اللي صلب عليه نبيهم يعبدون الصليب فرحا بالصليب ولا كراهة للصليب؟ هل هم كرهوا الصليب ولا فرحوا به؟ ان كانوا كرهوا وساءهم صلب نبيهم اذا يجب عليهم ابعاد الصليب والبعد عن الصليب، لكن كونهم يعبدون الصليب هذا معناه كانهم فرحوا، هذا من جهلهم وضلالهم. ولهذا عيسى اذا نزل يكسر الصليب يبين بطلان ما عليهم النصارى، ويقتل الخنزير، الخنزير يقتل لانه ياكله النصارى ايضا، وتكون الدعوه واحده، يعني ما يقبلونهم الا الاسلام او الصليب ولا يقبل الجزيه، دعوه واحده ما في الا الاسلام. اليهود والنصارى الان يخيرون بين ايش؟ بين الاسلام او الجزيه او الصليب، وهذا مغير بنزول عيسى، فاذا نزل عيسى انتهى قبول الجزيه، صار ما يقبلونه الا الاسلام والصليب. هذا مغير نص الحديث، مغير بغاية، يعني أخذ الجزية من اليهود له حد، نهايته نزل عيسى، إذا نزل انتهى أخذ الجزية. فيكسر الصليب ويكسر الخنزير وتكون الدعوة واحدة، يعني دعوة الإسلام، ما في إلا الإسلام. نعم.
والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيه كأنها عنبة طافية، يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة، ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام ببابلد الشرقي لأرض فلسطين على قدر مسيرة ميل من الرملة.
نعم، كذلك خروج الدجال يجب الإيمان به، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة الصحيحة وغيرهما، يجب على الإنسان، ومن أنكر فإنه يعرى، النصوص ثابتة في هذا صحيح وغيره. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله في أربع، فأعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكذلك أيضا جاء خبر الدجال وأوصافه صحيحين، وفي حديث النووي الاستمعان الطويل في صحيح مسلم. والدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان من جهة الشرق، ويدعي أولا وجاء في حديث قصة الجساسة أنه مربوط وأنه موثق في الحديث في جزيرة، وأنه يخرج في آخر الزمان كما في حديث قصة الجساسة في صحيح مسلم. فهو يخرج، وإذا خرج يدعى الصلاح أولا، يدعي أنه مصلح، يدعي الصلاح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، يتدرج، أول يدعي أنه رجل صالح ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، وهو كافر مكتوب بين عين كافر كافر يقرأها كل مؤمن، وإحدى عينيه صافية وهي اليمنى، أعور عين اليمنى كان عنبة صافية، ولهذا قال: والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيك أنا عنبة طافية، يطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة، لا يترك بلدا إلا دخلها، إلا مكة والمدينة، لأن الملائكة تمنعهم من دخولها، تحرسها الملائكة. جاء في الحديث أنه يأتي في المدينة وينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر وكافرة، وكل فاسق وفاسق، كل خبيث وخبيثة، ولا يبقى في المدينة إلا المؤمنون. وفي هذه الحالة تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديث في وقت تجيء الدجال. ويمكث في الأرض مكثه في الأرض 40 يوما، يوم طوله كسنة. اليوم الأول طول السنة، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد 356 يوم. قيل يا رسول الله واليوم الثاني طوله شهر 30 يوم، واليوم الثالث طوله أسبوع 7-6 أسبوع، هذه 3 أيام طويلة، وبقية الأيام كأيامنا. فيكون مكثه كم؟ سنة وشهر وأسبوع وسبع كم؟ 37 يوم. هذا مكثه في الأرض. ومعه خوائق كله بها العباد، جعلوا الأرض سبعة تنفذ والأرض فتنبذ، ومعه صورة الجنة وصورة النار، ويقتل شابا السيل ويمشي بين نصفه والقوم فيقتل قائما، ويقول للناس إن هذا الدجال اللعين، ولما قتل ثم أحياه الله قال مجلس فيك إلا بصيرا. وهو الشرط الثاني من أشراط الساعة الكبار. الشرط الأول خروج المهدي، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم. فإذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في وقت الدجال، في زمن المهدي يخرج الدجال، وإذا خرج الدجال نزل عيسى بن مريم وقتله. ولهذا قال ويقتل عيسى بن مريم بباب لد الشرقي بأرض فلسطين، قرية قريبا من بيت المقدس على قدر مسيرة ميل من الرملة. نعم، لا بد من الإيمان بهذا. نعم.
ملك الموت، ثم الإيمان بملك الموت صلى الله عليه وسلم أنه يقبض الأرواح ثم ترد في الأجساد في القبور.
نعم، لا بد من الإيمان بملك الموت، كما قال سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم صلى الله عليه وسلم، هو يقبض الأرواح بأمر الله ثم ترد في الأجساد في القبور. والأرواح إذا قبضت كما جاء في الحديث روح المؤمن تنقل إلى الجنة ولا صلة في البدن، وروح الكافر تنقل إلى النار. ثم إذا أمر الله صلى الله عليه وسلم بالصور عادت الأرواح إلى أجسادها، ودخلت كل روح في جسدها، فقام الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم. لا بد من الإيمان بهذا. نعم.
النفخ بالصور والإيمان بالنفخ بالصور، والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل.
نعم، لا بد من الإيمان بالنفخ بالصور، وإسرافيل ينفخ في الصور نفختان.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة.
وإسرافيل ينفخ في الصور نفختان، نفخة الأولى نفخة الصعق والموت يموت فيها كل من خلق الله إلا من شاء الله من استثناه الله، ونفخة الثانية نفخة البعث كما قال سبحانه في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذه نفخة الصعق، ثم نفخ فيه أخرى هذه نفخة البعث، فإله قيام يوم ونفخة الصور أولها فزع وآخرها صعق الموت كما قال الله تعالى في سورة النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، فهي نفخة طويلة أول وفزع وآخر وصعق وخوف، ثم النفخة الثانية نفخة البعث. قال بعض العلماء إنها ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، وجاء هذا في حديث طويل لكنهم لو في الصعيد الرافع وهو ضعيف. الصواب أنها نفختان، الأولى أول وفزع وآخرها صعق وخوف، ثم نفخة الثانية نفخة البعث بعد ذلك. نعم.
بين الله وأنبيائه، والله كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وعيسى ابن مريم روح الله وكلمته قد أحيا الموتى، وأبرأ الأكمه والأبرص، وخلق من الطين طائرا، كل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته.
نعم، كل هذا جاء في النصوص فيجب الإيمان به. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وعيسى بن مريم روح الله وكلمته، كل هذا جاءت به النصوص. روح الله يعني روح من الأرواح التي خلقها، وضيف إلى الله التشريف والتكريم، كما وضيفت الناقة إلى الله والعبد إلى الله والرسول إلى الله، عبد الله ورسول الله وبيت الله وروح الله، هذا إضافة مخلوق إلى خالقه، والإضافة للتشريف والتكريم. البيت روح الله، بيت الله هذا الكعبة، روح الله يعني عيسى، روح الله عيسى يعني روح من الأرواح التي خلقها، لكن وضيفت الله التشريف، كما وضيف البيت إلى الله والعبد إلى الله والرسول. وكلمته يعني أنه مخلوق بكلمة كن، عيسى كلمته يعني أنه مخلوق بكلمة كن، كما قال الله سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وليس المراد أن عيسى نفس الكلمة كما يقول النصارى، النصارى يقول عيسى نفس الكلمة، يكون على هذا يكون جزء من الله، هذا كفر ولا لا. فليس عيسى هو الكلمة بل هو مخلوق بالكلمة، والنصارى يقول عيسى نفس الكلمة جعله جزء من الله، نعوذ بالله، هذا كفر وضلال. ومعنى عيسى روح الله وكلمته يعني مخلوق بالكلمة، كلمة كل أعطاه الله من الخوارق المعجزات، من المعجزات أنه يحيي الموتى ويبرئ الأحمى، يعني الله تعالى أعطاه من المعجزات أنه يحيي الموتى، يكون آية ومعجزة، ويبرئ الأكمة، هو الذي لم يشق له عين، والأبرص، ويخلق من الطين طائرا، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيخلقه الله تعالى، سيكون طيرا بإذن الله، يصور يخلق قدر ويصور من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيخلقه الله طائرا، ويتخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه. كل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته، كل هذا يجب الإيمان به بثبوته في الآية القرآنية والحديث النبوي. نعم.
بعض الصفات الخبرية والإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده وكتب التوراة بيده.
نعم، كل هذا يجب الإيمان به لأنه ثابت، خلق الله آدم بيده، قال تعالى لابنه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أن كنت من العالي. فالله تعالى خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده، كما جاء في الحديث إن الله غرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده، خط التوراة بيده لموسى، كل هذا يجب الإيمان به لثبوته في النصوص. نعم.
وما روي ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي واذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من الملأ الذي تذكر فيه،
هذا نعم ثابت صحيحين، لكن لا وما روي اذكرني في نفسك في الحديث الذي أذكر الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، يحتمل ان هذا لفظ اخر ابن ادم اذكرني، ما اعرف ان اول الاثر ابن ادم اذكرني في نفسك اذكرك في نفسي، حاشا قال رواه الشيخان، يعني مر في الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، في اثبات النفس لله عز وجل وحدثكم الله نفسه. نعم.
وما روي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن جاءني يمشي أتيته هرولة.
نعم، كل هذه الصفات تثبت لله عز وجل، ومن ثمرات هذه الصفات أن الله تعالى أقرب وأسرع بخير من العبد، وأن الله تعالى لا يقطع الثوب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. أما ما ذكر أنه غير رحمه الله قال معنى هذا ان الله معنى هذا معنى الحديث ان الله يعني لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل، ومثله ان الله لا يمل حتى تمله، فهذا اثر من اثر الصفات، وان الصفات واثباتها، فاذا تقرب العبد الى الله تقرب الله اليه،
من تقرب إليه شبرا تقربه إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربه منه باعا، ومن جعله يمشي أن يظهر له. كل هذا لكم جل الله وعظم، وأن الله أسرع بالخير من العبد. نعم نقف على هذا كم بعد يا طويل. وفق الله جميعا، وفق الله على محمد وعليه.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أنا شاب في 13 من عمري، وعندما سمعت ما يجري في الشيشان قررت أن أجاهد، ولكن أبي دائما يرفض ويقول إنك صغير، وقد قررت أن أنفذ عدة عمليات استشهادية إذا لم أجاهد مع إخواني في الشيشان، فهل هذا يجوز، علما أني مصمم على الشهادة مبكرا؟ الرجاء أن تنصح أبي بالموافقة، فهو معنا حاضر الآن، وجزاكم الله خير.
لا بد من استئذان الوالد أولا. صغير عمره 13 سنة، ما بلغ سن الحلم، وثانيا أنه لا بد من استئذان الوالدين. ننصح في أن تطلب العلم تنتظر حتى تبلغ، ولا بد من استئذان الوالدين، لأن سر الوالدين واجب، والجهاد قد يكون واجب وقد يكون مستحبا، والوالد فرض مقدم على مستحب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يريد الجهاد قال: أحي والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاء. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد. ننصحك بأن تطلب العلم وتستفيد، على تحضر الحلقات والدروس وتتريث حتى تبلغ الحلم، حتى تستأذن والديك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الخروج على الحاكم والطعن فيه، وما حكم نقده في مجامع الناس، وجزاكم الله خيرا. ما حكم الخروج على الحاكم والطعن فيه، وما حكم نقده في مجامع الناس؟
الخروج على ولاة الأمور لا يجوز، بل هو من الصفائح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: من رأى من أمره شيئا يكفره فليخرج، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. لا يجوز الخروج على ولاة الأمور حتى ولو صدر منهم شيء من المعاصي من الكبائر. ولهذا قال: من رأى من أمره شيئا يكفره فليخرج. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أعصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. ولقوله لأبي ذر: أمرني خليلي أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع على الأطراف، وفي لفظ: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبا. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في صحيح البخاري: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ولقوله ولما اعتبر في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. والمراد بالأئمة ولاة الأمور. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليهم، يعني وتدعون لهم ويدعون لهم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. إن شرر قلنا: يا رسول الله، أفلا نناقضهم بالسيف؟ إذا كانوا شرار ويتلعنون. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: على من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يلزعن يدا من طاعة. رواه الإمام مسلم في صحيحه: على من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يلزعن يدا من طاعة. قال العلماء: إن هذا الحديث يتبشى مع قواعد الشريعة التي فيها درء المفاسد، درء المفاسد. وإذا اجتمع مفصلتان صغرى وكبرى ولا نستطيع درءهما، فإننا نرتكب المفسدة الصغرى لدرء الكبرى. هذه قاعدة. وإذا اجتمع مصلحتان نفعلهما، فإن لم نستطع فعلنا المصلحة الكبرى لدرء الصغرى. ومن أدلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة ولم يبنيها على قواعد إبراهيم والحجر خارج عن الكعبة، وقال عز وجل عائشة: لولا قومي في حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين. الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم هو شر المفسدة، وهي أن قلوبهم تنكر هذا. فهذه المفسدة الآن لولاة الأمور الآن، إذا كان ولاة الأمور أو يفعل المعاصي هذه مفسدة، لكن أنت إذا خرجت عليهم هذه مفسدة أكبر. أنت الآن تريد تزيد مفسدة في مفسدة أكبر، تريد تزيد المعاصي، لكن ماذا يحصل في خروجك؟ سراق الدماء، ولي الأمر عنده قوة وعنده جيش يقابله، فيحصل من هذا مصادرة وإراقة الدماء واختلال الأمن، واختلال المعيشة، واختلال الاقتصاد، واختلال الزراعة، واختلال التجارة، واختلال الصناعة، وتربط الأعداء بالدوائر، وإراقة الدماء وفتن تأتي على الأقدر واليابس. أي مفسدة في العرب، أي مفسدة المعصية نصبر عليها، هذه أسهل من مسألة الخروج وإراقة الدماء. ولهذا قال المرأة من أمير شيئا فروقا يصبر، ولا يجد الخروج على ولي الأمر إلا بشروط. الشرط الأول أن يفعل كفرا صريحا واضحا لا لبس فيه، كما جاء في الحديث الآخر: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. كم شر كفر وبواح وعندكم من الله في برهان، إذا كان في شك أو لبس أو شبهة لا كفر بواح. والشرط الثاني وجود البديل المسلم، وجود البديل المسلم. أما نزال ملك كافر ويعتبر له بكافر أو حكومة كافرة حكومة كافرة حكومة عسكرية حكومة عسكرية، ما حصل مقصود كافر وزيه أصل بدل كافر، لا بد من هذا. ولا سرق الدماء، يزال هذا إذا كان هناك قدرة، يزال هذا الحاسب الكافر ويعتبر له بكافر في حاسب مؤمن. لا تراق الدماء ولا يكون كفر واضح، ويكون هناك قدرة أيضا، يكون هناك قدرة. فإذا يكون هناك قدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كم شر الشرط الأول أن يكون ولي الأمر يفعل كفر واضح فواح عندكم الله جل وعلا. الثاني وجود البديل المسلم، الثالث القدرة على ذلك. فإذا وجد الشروط الثلاثة جاء، وإذا لم تجد فلا.
نعم أحسن الله إليكم. هذا سؤال في الشبكة، يقول: بالأمس جاءنا في مسجد لنا في أمريكا رجل نصراني وأبدى رغبته في تعلم الإسلام، فهل يجوز لنا أن نعطيه مصحفا يحتوي على ترجمة للآيات؟
أنت إيش مسلم؟
معاني القرآن. يقول يجوز أن نعطيه مصحف بمعاني القرآن.
لا بأس يعطى معاني الترجمة، لا بأس يعطى المعاني يعني الترجمة لا بأس، لكن المصحف ما يمكن منه إذا كان كافر غير مسلم، أما المعاني التراجم فلا بأس.
نعم أحسن الله إليكم. هذا أيضا صار في الشبكة ووافق قاتله هنا عند الإخوة، يقول: هل نثبت أن لله خمسة أصابع بناء على الحديث الذي ورد؟
نعم ثبت لله خمسة أصابع ثابت في الحديث الصحيح، يضع السماوات على أصله والأرضين على أصله والماء والسرى على أصله والشجر والجبال على أصله وسائر الخلق على أصله، خمسة أصابع ثابتة في الحديث. نعم.
أيضا هذا السؤال أورده الآخر في الشبكة وورد ابن الإخوة هنا، يقول: لمن يعود الضمير في حديث إن الله خلق آدم على صورته وجزاكم الله خير؟
يعود إلى الله، إن الله خلق آدم على صورته، والحديث هذا فيه ثلاث أقوال: القول الأول أنه يعود إلى الله وهذا هو الصواب، ويؤيد هذا ما جاء في الرواية الأخرى إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، والقول الثاني أنه يعود إلى آدم، والقول الثالث أنه يعود إلى المضروب. وقد سأل عبد الله بن الإمام أحمد سأل قال: إن خلق آدم على صورته، قال: صورة آدم؟ قال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ فالقول لأن الضمير أن الله خلق آدم على صورة إن خلق آدم على صورة آدم هذا يفسد المعنى، ماذا الصورة قبل ذلك؟ إن الله خلق آدم على صورة آدم وكذلك المبروك لا تضيفه فإن الله خلق آدم على صورة الله، لا تقبل الوجه فإن الله خلق آدم على صورة. الصواب الذي عليه السنة والجماعة وعليه الأئمة والإمام أحمد وغيره وأئمة السنة الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم أن الضمير يعود إلى الله، خلق الله آدم على صورة، في صورة الصورة لله ولا يلزم من هذا التشبيه، فالله له صورة تخصه، وإن كان هذا يقتضي نوعا من التشبيه إلا أنه لا يقتضي مشابهة الجنس والمقدار. وقد بسط بهذا هذا أبو العباس ابن تيمية رحمه الله على هذا الحديث بسطا مطولا في هذا في كتاب بيان تلبية الجهمية، وكتاب بيان تلبية الجهمية هذا حقق في كلية سور الدين وقسم الكتاب بين تمرة ساعي دكتوراه، ومضى على تحقيقه 10 سنوات وهو الآن إن شاء الله طبع الآن في مجمع الملك فهد وسيحفظ إن شاء الله قريبا. الكتاب كتاب عظيم فيه بحوث ذات الجد في أي يعني أي كتاب آخر في الصفات وفي غيرها. وخلق الله آدم على صورته هذا جاء رسالة كاملة، الحديث رسالة كاملة يترد بصورة كاملة. نعم
أحسن الله إليكم. القول الثاني
من خلق آدم أنه على القول الأول أنه يعود إلى الله، والثاني يعود إلى آدم، والثالث يعود إلى المضروب. المضروب لما ضرب رجل قال لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته.
أحسن الله إليكم. شيخ هذا نفس السائل الذي سأل من أمريكا يستدرك يقول لا أقصد أنه ترجمة للمعاني، يقول بل هو ترجمة متضمنة في المصحف، فهو مصحف والآيات مكتوبة بكتابة المصحف العادي وهو من مصاحف المدينة النبوية، ولكن الترجمة في الحاشية، يقول فهل يجوز أن يقرأ هذا الكتاب أو لا؟
ترجمة في الحاشية إذا كان مصحف مستقل عن آيات مستقلة فالظاهر هذا يكون حكم في المصحف، أما إذا كانت الآيات في أثناء الترجمة هذا مثل التفسير، ما التفسير ما يعتبر مصحف، لكن إذا كان فيه الآيات كاملة والتفسير أسفل على كل حال لا يعطى إياه، أنت لا تعطي ما دام على كفره، وإنما تبين له وتبين له المعاني والتراجم تدعو إلى الإسلام، فإذا أسفل تعطيه. نعم
أحسن الله إليكم. هذا آخر أحد الإخوة الحضور يقول ما هو ترتيب علامات الساعة الكبرى وهل نزول عيسى بن مريم منها وجزاكم الله خير؟
ما هو إيش؟
ترتيب علامات الساعة الكبرى.
نعم ترتيب الصلاة الكبرى أنا ذكرت البارح وقبلها أن أولها المهدي وثانيا الثاني الدجال والثالث عيسى بن مريم والرابع احتياج المجوس، هذه 4 متوالية مرتبة، ثم بعد ذلك تتوالى أشراط الساعة ومنها هدم الكعبة في آخر الزمان ويهدمه رجل من الحبشة، يقول النبي كان أمره أصيلة أصيلة أكان أن صوت الساعة المداخل ينقضها حجرا حجرا ويلقيها في البحر، ومنها الدخان الذي يملأ أسماع وأبصار الكفرة ويصيبهم من حياة الذكار، ومنها نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف في آخر الزمان وعلى بعيدة تركنا في العمل به نزع من صدورهم ومن المصاحفهم، ومنها خروج الدجال فخروج يأجوج خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وهما مقترنتان من أشراط الساعة المتأخرة، فالدابة وطلوع الشمس من مغربها مقترنتان فأيهما ما خرجت فالأخرى على أجل قريبا، وآخرها النار، النار تشهد المقار عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم إلى بيت وتكل معهم إلى قال، وقبل قيام الساعة تأتي ريح طيبة تقبل روح المؤمنين والمؤمنات فلا يبقى إذا كفر وعليه تقوم الساعة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ أنا مؤمن بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان إلى حديث الواردة ولقوله تعالى بل رفعه الله إليه، فكيف الجمع بين الآية وقوله صلى الله عليه وسلم لو كان موسى وعيسى حيان ما وسعهما إلى اتباعه وجزاكم الله خير؟
لا منافاة، أما موسى ما في إشكال موسى كان وهم عيسى يعني لو كان موسى وعيسى حيا يعني في الأرض فكان في الأرض لأنه في السماء لا ما وسعوا الاستدلال، ثم أيضا يستبعه إذا نزل في أحد الزمان انطبق عليه، فهو لو كان في الأرض لعمل بشريعته وإذا نزل في آخر الزمان يعمل بشريعته ما يسعه الاستبع عند ما في إشكال. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل ثبت اسم عزرائيل أنه ملك الموت بهذا الاسم وجزاكم الله خير؟
لا أعلم تسميته في حديث صحيح عن اسم عزرائيل، إنه هذا الشائع عند العامة، لكن الله سماه ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت، ولا أعلم نص في تسمية عزرائيل. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل الشاة الجماء تأخذ حقها من الشاة القرناء حقيقيا أم أن ذلك كناية عن دقة الحساب؟
لا حقيقة، هذا حقيقة، تبعثان يوم القيامة وتقتص الجمع من القرناء، تأخذ حقها ثم يقول الله كوني تراب. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل تشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عند قبره أم يكتفى بالسلام عند دخول المسجد وجزاكم الله خير؟
لا يشرع، إذا زار المسلم المسجد النبوي وصلى في ركعتين يشرع أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف أمامه ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام ويشهد له بالرسالة والبلاغ، ثم يتقدم عن يمينه ويسلم على صاحبه أبي بكر ويترحم عليه ويترضى عنه، ثم يتقدم يتأخر أيضا عنه ويسلم على الفاروق بن الخطاب ويترحم عليه ويترضى عنه ثم ينصرف. نعم
أحسن الله إليكم. يقول في حديث وكلتا يديه يمين أي الرحمن جل وعلا، يقول هل قول العامة عندنا نريد أن يقدم شيئا بيده اليسرى يقول له شمالك شمال ما في شمال، فيرد عليه الآخر ويقول ما في شمال،
يقول شمال ما
في
شمال،
إذا نعم.
يقول للآخر شمال يمين، يقول هل هذا في تشبيه لله عز وجل؟
تشبيه
يعني كفاية به يمين، إذا أعطى في الشمال جاء له شمال الشمال جاء شمال يمين،
يعني إذا قيل بالشمال لا شمال يمين لا ليس بالصحيح، شمال المخلوق يده للشمال غير اليمين، هذا معلوم أن الشمال ضعيفة فيها نقص، لكن الرب سبحانه وتعالى كفى يد اليمين يعني في الفضل والشرف والبركة وعدم النقص، بخلاف المخلوق فإن إحدى يديه ناقصة فيها نقص ضعف وهي اليسار، وأما الرب فله يمين وله شمال، لكن كلاهما يمين في الفضل والبركة والشرف وعدم النقص. نعم
هم يقصدون بهذا إن لا بأس لو من جهة الشمال فأنا أقبلها.
لا يعني أخذها يعني لا ليس له أن يأخذ بالشمال، نأخذ ولا أطب اليمين، ثم أقول الشمال اليمين ما هو صحيح. نعم
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم ونسمع بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، وصلى الله عليه
وسلم. الله عليه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعجب ربك من شاب ليس له صبوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الحديث كلها يجب الإيمان بها لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، عجب ربك من شاب ليس له صبوة، صفة العجب لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته، والشاب ليس له صبوة يعني ليس له ميل إلى الهوى والشهوات، فهو شاب استقيم على طاعة الله، وأيضا جاء إثبات صفة العجب لله في سورة الصافات، بل عجبت ويسخرون، في قراءة بل عجبت ويسخرون، فعلى هذا السبب العجبت يكون الضمير إلى الله، صفة العجب لله. هنا عجب ربك من شاب ليس له صبوة، وفي الله عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، هنا قال ضحك ربك. نعم
وقوله ضحك ربك من قنوط عباده وقرب غيره.
نعم
وقوله
هذا ضحك أثيث له ضحك لله، وأظن أريد لفظ آخر عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، والضحك ثابت لله سبحانه وتعالى، من الحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. نعم
وقوله لن نعدم من ربي يضحك خيرا،
لن نعدم من ربي يضحك خيرا، هذا في حديث وفد بني المنتفخ في إثبات الضحك لله عز وجل. نعم
وقوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر،
هذا ثابت، لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، كان المؤلف رحمه الله حينما ساق هذا الحديث يوهم بأنه يرى أن الدهر من أسماء الله، فتسبوا الدهر إن الله هو الدهر، وهذا خطأ، لا
الدهر ليس من أسماء الله. ومعنى أكسب الدهر، الدهر هو الليل والنهار والجمال، إن الله هو الدهر يعني مقلب الدهر ومصرف الدهر. ويدل على هذا الرواية الأخرى: لا تسبوا الدهر فعندي فأنا الدهر أقلب ليله ونهاره، وليس الدهر من أسماء الله. وقد غلط ابن حجر رحمه الله فعده أدى الدهر من أسماء الله فغلطه العلماء، هذا معدود في غلطات. والمؤلف رحمه الله حينما ساق كانه يوهم الناس أنه من أسماء الله وليس من أسماء الدهر. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يعني مقلب الدهر ومصرف الدهر وخالق الدهر. نعم، وليس الدهر من أسماء الله. نعم.
وأن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، سمك كل سماء كذلك وبين كل سماء كذلك.
نعم، كذلك جاء في عدة أحاديث في صور ابن خزيمة التوكيد، جاء في حديث العباس بن عبد المطلب أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وجاء وبين كل سماء والسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء وفي الأرض كثر، سمك عن غلظ كذلك مسيره 500 عام وغير كل سماء كذلك. نعم.
فكل هذه الأحاديث وما شاك لها تمر كما جاءت، لا تعارض ولا تضرب لها الأمثال، ولا يواضع فيها القول، فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول، وتركوا المسألة عن تفسيرها، ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها.
نعم، هذه الحديث وما شاك لها تمر كما جاءت فلا تكيد، يعني ولهذا قال بعض السلف كلمه امروها كما جاءت بلا كيف، يعني لا تكيف الصفات ولا تصفات الله على كذا وكذا كيفيه وكذا وكذا، ولكن المعاني معلومه كما قال الامام مالك: السواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالكيف كيفيه، ما يقال ان كيفيه السواء الله كذا، كيفيه علو كذا، الكيف مجهول لا اعلمه الا الله، لا اعلم كيف صفاته الا هو سبحانه، كما انه لا يعلم كيف صفاته الا هو فلا اعلم كيف صفاته الا هو، لكن المعنى معلوم. فيتمر كما جاءت، تمر كما جاءت الى شيء، كما قال الله تعالى: امروها كما جاءت الى شيء، يعني لا تكيف الصفات، وهي هذه المعاني معلومه. ولا تعارض، لا يجوز الانسان ان يعارض الصفات او ان ينفي صفات الله عز وجل، ولا تضرب لها الامثال فيقال ان صفات الله مثل صفات المخلوقين، ولا يواضع فيها القول، يعني لا يقال فيها قولا يخالف ما ترجع عليه اهل السنه والجماعه من الصفات. والمواضع يطلق على النقد، يعني لا يقال فيها قولا يخالف ما درج عليه العلماء، بل تثبت الصفات المعاني وتثبت الصفات ولا تكيد. فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول، رواها العلماء والأئمة رواها بالأسانيد الصحيحة الثابتة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول، وتركوا المسألة عن تفسيرها، لأنها تفسير كيفية، تفسير كيفية لا تفسر كيفية، ولكن المعاني معلومة، ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها، أي في معاني الكيفية، المراد الكيفية بل على هذا، وليس المراد أن المعاني لا تعلم، وإلا تقول بأن معانيها تفوض، هذا مذهب المفوضة، لكن المراد فرصوا مثلا عن تفسير الكيفية، ورأوا أن العلم بها فرص الكلام في معانيها، المعاني الكيفية. نعم.
حفظ القرآن، ثم الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال، ومن استظهر القرآن سمي حامل كتاب الله عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخالد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تغرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن بغم.
نعم، الإمام بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال كما سبق، وكلام الله منزل غير مخلوق ومحفوظ في صدور الرجال، مقروء بالألسن، مكتوب في المصاحف، فهو معلوم ومحفوظ في صدور الرجال كما قال سبحانه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومن استظهر القرآن سمي حافظ كتاب الله، استظهر يعني استظهر الحفظ، من حفظ كتاب الله سمي حافظ كتاب الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارق. هذا رواه الترمذي بسند لا بأس به، فيه وفيه أن الإنسان الذي ليس يحفظ شيئا من القرآن كالبيت الخارق، لا بد أن يحفظ شيء ولو فاتحة، هذا لا بد منها، فاتحة لا تسمع صوت الذي لا بد يحفظ الفاتحة وحفظ ما تيسر من سور القرآن. والذي يخلو بيته جوفه من القرآن بيت الخارق، هذا في الغالب هما غير مؤمن، ما يحفظ الفاتحة ولا يحفظ شيئا من القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم لا تغرنكم الصحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعلى القرآن بفم. هذا يقول محقق رواه البخاري في خلق أقال العباد بلفظ اقرأوا القرآن ولا تغرنكم الصحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعلى القرآن وليس به بفم. اقرأوا القرآن ولا تغرنكم الصحف المعلقة، يعني لا بد من الحفظ، يعني ما يكفي كون القرآن في المصحف، بل ينبغي حفظه، فإذا حفظه فيه فضل عظيم والحافظ له مزيد على غيره. فإن الله عز وجل لا يعذب قلبا وعى القرآن، هذا محمول على من عمل به، فإذا وعى القرآن وعمل به فلا يعذبه الله، أما إذا حفظ القرآن ولم يعمل به فقد خالف عليه الحجة والعياذ بالله.
بين موسى وملك الموت عليهما السلام، والإقرار بحديث موسى عليه السلام مع ملك الموت وأنه لقمه، ولا يرد الحديث المروي فيه ولا ينكره إلا مبتدع ضعيف الرأي، هكذا قالت العلماء في من رده وتوقف عنه.
نعم، الحديث ثابت في قصة موسى ثابت الصحيح، وأن ملك الموت جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل ودخل بيته فلطمه موسى وفقع عينه، فرجع إلى ربه فأصلح عينه، جاء ليقضي روحه فلطمه موسى ففقع عينه، فرجع إلى ربه قال ربي أرسلت إلى عبد الله يريد الموت، فأصلح الله له عينه وقال ارجع إليه وقل له يضع يده على مثل ثور، يعني على ظهر ثور، فله بكل ما غطت يده من شعرة سنة يعيش. فقال له ذلك، فقال ثم ماذا يا ربي؟ قال ثم الموت. فقال الآن يا رب، جعل الله في قلبه الآن، قال ما دام النهاية الموت الآن، جعل الله في قلبه النار انه يختار الموت الان حتى يوافق ما قدره الله وقضاه. وسال ربه ان يجريه من الطول قدر رميه بحجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت هناك لاريتكم ثم قبر عند الكثيب الاحمر. هذا ثابت صحيح، لأنه طبعا لأنه كان ما عرفه أولا، ولأنه جاء في صورة رجل ودخل بيته. نعم،
النبي وقرين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير.
نعم، هذا لابد من الإيمان به، ثابت في صحيح مسلم بن مسعود قال النبي قال ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وانت يا رسول؟ قال وانا الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير. سلف العلماء في اسلم قيل فاسلم في الفتح، يعني فاسلم يعني دخل في الاسلام،
وقيل روي فأسلم في الرفع يعني فأنا أسلم من شره وإن كان باقيا على كفره. إذا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا به. فأسلم يعني دخل في الإسلام، أو فأسلم يعني فأسلم أنا من شره وإن كان باقيا على كفره. ومن رجح رواية الرسول قال الشيطان لا يسلم، ومن رجح فأسلم قال إن هذا خاص خليل الرسول أسلم خاصة، فهذا لو ثابت. نعم.
ابتداء خلق النبي صلى الله عليه وسلم وأنوار ولادته، وأن نبينا أول الأنبياء خلقا وآخرهم باتا.
وهذا حديث وأن نبينا أول الأنبياء خلقا وآخرهم باتا الحديث غير موجود في كتب الستة وشروحها، كتب الستة والأستاذ أحمد والأستاذ الدارمي وموطأ مالك لا يوجد في هذا الحديث. وذكر حسي أنها هناك أنه روي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة، والحسن ما يذكر عن أبي هريرة منقطع سند منقطع، فلا يذكر هذا الحديث النبي الأول الأنبياء خلقا وآخرهم بعدا، بل هو عليه الصلاة والسلام آخرهم خلقا وبعدا، آخرهم خلقا وبعدا، معنى ذلك أن النبي خلق أولا، خلق أول الأنبياء، يعني قبل آدم خلق ثم بعث، هذا ليس عليه دليل. الصواب أنه عليه هو آخر الأنبياء خلقا وبعثا. وأما حديث كتبت نبيا وآدم بين منجدل في دينه، فالمعنى التقدير، وهذا التقدير أن الله على كتابة المقادير وليس في ذلك خلقه عليه الصلاة والسلام. وفي بعضها كتب أنه كتب نبيا وآدم بين الروح والجسد، هذا المراد المقادير، أنه قدر قدر الله التقدير الذي يكون به فيقدر لهم ويظهر لهم ويكتب ما يكون من المخلوق قبل أن يصدر به. نعم.
وأن أمه حين وضعت ورأت نورا أضاءت له قصور الشام.
نعم. وهذا ثابت من حديث العرباء الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بن مريم ورؤيا أمي التي رأت أنها أضاء لها قصور الشام حين ولادتها. نعم.
دين النبي قبل البعثة، ومن زعم أنه كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد أعظم الفرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكلم من قال بهذا ولا يجالس.
نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام حفظه الله فلم يعبد صنما ولم يشرب خمرا ولم يحضر احتفالا، كان يتعبد في حراء قبل النبوة على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل إن بعضا هناك أفراد في الجاهلية اعتزلوا المشركين، اعتزلوا أصنامهم ولم يشاركوهم وطلبوا دين إبراهيم، منهم زيد بن عمرو بن نفيل ومنهم قس بن سعد الأيادي وغيرهم. إذا كان هؤلاء كانوا على الحنيفية فالنبي يظن باب أولى، ولهذا قال من زعم انه كان على دين قومه قبل ان يبعث فقد اعظم الفريه على الله، يعني من زعم انه يعبد الاصنام مع قومه ويشرب الخمور ويحضر احتفال القران كل هذا لم يفعله عليه الصلاه والسلام، بل اعتزلهم وضغط الله اليه احتفالاتهم واعيادهم فلم يحضرها. ومن قال هذا يقول المؤلف يجب ان يهجر، لا يكلم ولا يجالس. نعم.
من الخصائص المحمدية، ونقول أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا.
نعم. هذا جاء في الحديث من دلائل النبوة أنه عليه السلام ولد مختونا مسرورا، جاء في بعض الحديث الذي رواه البيهقي أن العباس بن مطيم قال ولد رسول الله مختونا مسرورا،
يعني مقطوع السرة على العباس، والإمام أحمد توقف في هذا، قال في رواية المروذي سئل أبو عبد الله هل وجد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا؟ قال الله أعلم، ثم قال لا أدري. نعم.
وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه،
وهذا ثابت الصلاة خاصة، ثابت عليه الصلاة والسلام قال إني أراكم من وراء ظهري، وفي اللفظ قال والله لا أحصى علي مكانكم، كان يراهم عليه الصلاة من وراء ظهري. ولما قال لهم قال إنه لا أحصى علي مكانكم إني أراكم من وراء ظهري، قال ابن خفيف عليه الصلاة كان يراهم من وراء ظهره، هذا الصلاة خاصة. أما في أرض الصلاة فظهر بالله أنه لا يرى، ولهذا لما كان يمشي وكان خلفه أبو ذر يمشي في ظل القمر قال من هذا؟ قال أبو ذر، فلو كان يرى من خلفه لما سأله، فدل على أن هذا في الصلاة خاصة أنه يرى من خلفه، هذا ثابت في الصحيح من خصائص عليه السلام، والله أعلم كيف يرى، قال بعضهم يا الله له عينين خلفه والله أعلم، بهذا من خصائصه أنه يرى من خلفه في الصلاة. نعم.
الإسراء والمعراج، وأنه ركب البراق وأتى بيت المقدس من ليلته ثم عرج به إلى السماء حتى دنا من ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.
نعم. يجب الإسراء، الإيمان بالإسراء والمعراج، والإسراء ثابت في القرآن العظيم، قال الله سبحانه الذي أكرم بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، من أنكر الإسراء كفر لأنه مكذب لله، والمعراج ثابت في الحديث الصحيح. والصواب أن الإسراء بروحه وجسده يقظة لا منام مرة واحدة قبل الفجر، وقيل الإسراء منام منام، وقيل الإسراء بروحه دون جسده، وقيل الإسراء مرارا مرة بروحه مرة يقظها مرة منام، والصواب أنه مرة واحدة، أن الإسراء والمعراج في ليلة واحدة مرة واحدة يقظة لا منام، هذا هو الصواب. ركب البراق وهي دابة فوق الحمار ودون البر، خطوه مد البصر، سمي بريق البراق من البريق واللمعان، سري النبي عليه السلام على البراق صحبة جبرائيل من بيت من مكة إلى بيت المقدس، وربط البراق بحلقة الباب وصلى بالأنبياء إماما، ثم أتي بالمعراج وهو كهيئة السلم فعرج به عليه السلام إلى السماء، وجاوز السبع سباق، وفرض الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة حتى دنا من ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني كان قاب قوسين أو أدنى يعني من ربه، حتى دنا من ربه فتدلى، هذا جاء في قصة جبريل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وجاء في حديث شريف في الحديث شريف بن أبي نمر وله أوهام، قال أنا هذا من أغلاطه، وإنما الدنو والتدلي ليس دنو الرب وتدليه، وإنما هو دنو جبريل